في جزيرة العرب ولكن بالتخصيص بينهم. قالوا فهذا دليل على أن الشرك لا يقع. نعم. وجوابنا على ذلك أن نقول بالنسبة لرؤية الشيطان ماذا نقول؟ مر عليك حديث أن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، فماذا نقول؟ وقد وجدت فيها القبور والأوثان والأشجار لتعبد من الله.
نعم.
ولا يلزم من هذا
أن
يكون الواقع موافقا لغنه لغن الشيطان. فيمكن تقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر ان الشيطان يئس من مرأة الفتح ودخول الناس بدون الله افواجا، قال ما عاد يمكن يعبد الشيطان في جزيرة العرب. ولكن الواقع لا يلزم ان يكون موافقا لما تم الشيطان، بل ان الامر وقع بخلافه. نعم.
ما
ينفع على هذا ما ينفع ما ينفع ما ينفع ما
يعني
لا يتضمن الإقراء، يتضمن إقراء إخباره عما وقع في نفس الشيطان. وهذا أمر وقع، رسول أخبر عما وقع في نفسه، أخبر عما وقع في نفسه، وأن الناس بعد أن دخلوا بالدين ما يمكن أن أرى ضم الشيطان أن يقع بينهم الشرك. ولازم من هذا أن يكون الأمر كما ضم الشيطان وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه، لأن النبي ما علم ذلك صلى الله عليه وسلم، قد يفعل الأمر على خلاف ما توقعه. لكن لما قد يعبد هذا مطلق. طيب الآن عرفنا إذا قال قائل لماذا أورد المؤلف هذه الترجمة، نقول ببحث حجة من يقول إن هذه الأمة لا تعبد الأصنام، وأن التقرب إلى أصحاب القبور ودعاء الأولياء لا يعتبر من عبادة الأوثان. قال وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ترى استفهامه للتقرير، والرؤية هنا بصرية بدليل أنه عديت بإلى، وإذا عديت بإلى صارت بمعنى النظر. وقوله ألم ترى الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، أي ألم ترى أيه المخاطب. وقوله إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا بمعنى أوتوا، ونصيبا من الكتاب أي منزل. وقد ذكروا لذلك مثالا وهو كعب بن الأشرف حين جاء إلى مكة فاجتمع إليه المشركون وقالوا ما تقول في هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي فسر أحلامنا ورأى أنه خير منا، فقال لهم أنتم خير من محمد. ولهذا في آخر الآية ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقول نصيبا من الكتاب ولم يقل أوتوا الكتاب، وإنما أوتوا نصيبا منه فليس عندهم العلم الكامل بما في هذا الكتاب. وقوله من الكتاب المراد به التوراة والإنجيل. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يصدقونه، يصدقون به ويقررونه ولا ينكرونه. والمراد بالجبت قيل هو السحر، وقيل انه الصنم، والاصح انه عام لكل صنم او سحر او كهانه او ما اشبه ذلك. وقولها الطاغوت تقدم لنا في اول الكتاب معناه، ما هو من ابدا وهو راضي؟ لا، هذا واحد من القوائد، لا نبيه معنى الان. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مشغول أو مضاع. ولهذا نقول من الطغيان، فكل شيء يتعدى الإنسان فيه حده فإنه يعتبر طاغوتا من معبود. فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان، قلنا إنه مؤمن بالطاغوت أو متبوع من العلل على الضلال، فإذا أقر الإنسان هؤلاء المتبوعين على الضلال على ضلالهم فهو ممن آمن بالطاغوت، أو مطاع مثل أمرا، فإذا أقر الإنسان الأمراء على ما يأمرون به من معصية الله عز وجل ومخالفة حكمه صار مؤمنا بالطاغوت. إذن فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والجد هو الصنم والسحر والكهانة وما أشبه ذلك. طيب، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وعبد عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل أي محمد رادا على هؤلاء اليهود والنصارى الذين اتخذوا دين الإسلام عزوا ولعبا، قل لهم هل أنبئكم، أنبئكم بمعنى أخبركم، والاستفهام هنا للتقرير، التقرير يعني أنا سأقرر عليكم هذا الخبر. وقوله بشر من ذلك، شر هنا اسم تفضيل وأصلها أشر، لكنها حذفت الهمزة منها تخفيفا لكثرة الاستعمال، ومثلها كلمة خير، ومثلها كلمة الناس مخففة من الأناس، ومثلها كلمة الله مخففة من الإله. وقوله بشر من ذلك، المسائل إيش؟ ما سبق قبل هذه الآية، ما سبق قبل هذه الآية مما عاد به الكتاب المسلمين. وقوله مثوبة عند الله، مثوبة هو شرابة، تنميه تنميه لشر، لأن شر اسم تفضيل، فما بعده مما يبين يعتبر تمييزا. ابن مالك يقول اسم بمعنى من مبين النكرة ينسب تمييزا بما قد تذكره. فهنا شر، شر في أي شيء فسره بقوله مثوبة، والمثوبة من كاد يتوب إذا رجع، ويطلق على الجزاء أي بشر من ذلك جزاء عند الله. وقوله عند الله أي في علمه سبحانه وتعالى وفي جزائه عقوبة أو ثوابا في الخير. وقوله من لعنه الله، من اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو من لعنه الله، لأن الاستفهام انتهى عند قوله مثوبة عند الله، بل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، هذا الاستفهام. الجواب من لعنه الله، فعلى هذا يقول من اسما موصولا خبرا لمبتدأ محذوف، أي هو من لعنه الله. لا لا ما تقول، لأن جواب مستقل عن السؤال. نعم
أشارة
بأن
الله من
لعنه الله، أشارة بأن الله من لعنه الله، هذه علامة
الاستفهام،
الاستفهام إذا شفت هكذا بالخط هو علامة الاستفهام،
ما تعجب
هذا؟ لا علامة الاستفهام، التعجب يحطون خط وتحت نقطة أو خطين وتحت نقطة. قال من لعنه الله لعنه طرده وأبعده عن رحمته، لأن اللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وغضب عليه أحل عليه غضبه، يعني أحل عليه غضبه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والكلام على الغرب وكونه صفة من صفات الله تعالى الحقيقية وإنكار تحريفه إلى معنى الانتقام قد سبق الكلام فيه مرارا فلا حاجة إلى تكراره. وذكرنا القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة بأن آيات الصفات وأحاديثها تبقى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ما تجعل من جنس صفات المخلوقين ثم تقول على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا تحرف فتنفع عن الله، فلا نغلب الإثبات ولا في النفي، وقوله وجعل منهم القردة والخنازير وعبر التقوى. نعم. وجعل منهم القردة والخنازير. القردة جمع قرد وهو معروف حيوان أقرب ما يكون شبها بالإنسان. والخنازير جمع خنزير وهو ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه الله بأنه رزق أو لحم خنزير فإنه رزق. من هؤلاء؟ الإشارة إلى من؟ إلى اليهود. فإنهم لعنوا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود. وجعلوا قردة لقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. خنازير لا هل يوجد آية على هذا؟ وفي غيره؟ طيب الآن معك لكن عندما ترجعون إلى معجم المفاهد الساعة في القرآن يمكن يبين في آيات ثانية. طيب وقوله غضب الله عليه وغضب الله عليه في أي آية؟ في قوله غير المغضوب عليهم فإنهم اليهود كما هو معروف فإن الله غاضب عليهم. طيب وقوله وعبد الطاغوت فيها قراءتان في عبد وفي الطاغوت. القراءة التي الآن معروفة المصحف وعبد الطاغوت على أنه فعل ماضي معطوف على قوله لعنه الله معطوف على قوله لعنه الله أي أيوة ومن عبد الطاغوت من لعنه الله وعبد عليه وجعل منه من قردة والخنازير وعبد الطاغوت يعني ومن عبد الطاغوت سيكون معطوفا على صلة الموصول في في من لعنه. وإنما لم يعد من مع طول الفصل لأن هذا ينطبق على موصوف واحد. فلو أعيدت من وقيل ومن عبر الطاغوت لكان يتوهم أنه جماعة آخر وهم جماعة واحدة. على هذه القراءة نقول عبد فعل ماضي والفاعل مبتدع نعم جوابا تقديره هو يعود على من؟ على الضمير في قوله لعنه. وفي هذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه. الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه مختلف لأن الفاعل في صلة الموصول من؟ الله من لعنه الله. والفاعل في هذا المعطوف من؟ نعم يعود على أله اللي هو مفعول يعود على المفعول لا على الفاعل. واضح تماما. طيب نعم يعني يصلح على من نعم يدور على من. وقول القراءة الثانية وعبد وعبد تقرأ وعبد الطاغوت ولكنها تكون بكسر بالإضافة عبد الإراف والطاغوت مضاف إليه عبد الطاغوت وهي قيل إنها اسم جمع لعبد وقيل إنها مفرد وعلى كل حال فالمراد بها عابد الطاغوت عابد الطاغوت. ففيها الآن قراءتان عبد الطاغوت أنا نسيت الضم وأما الطاغوت هذا بكثر بكل حال طاغوت هذا واحد ثاني وعبد وعبد الطاغوت عبد فتح العين نعم وبضم الباء. إذا الفرق بين القراءتين في عبد الفتح متفق فتح العين متفق والباء مختلف والدال مكتب. فإذا الخلاف في الباء فقط فهي على قراءة الفعل مفتوحة وعلى قراءة الاسم مضمون عبد الطاغوت. الطاغوت مختلفة على قراءتين على قراءة الفعل في عدد تكون مفتوحة وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة بالإضافة. نعم. وقوله عبدتها لا غلط لكن خلاف الباء فقط إما بضمها أو فتحها. نعم ضم العين لا هذه من السبعين في فيها ذكر فيها 24 قراءة التركيب عدد مع الطاغوت التركيب لكن أكثر الشعب السبعيات منها هي هذه عدد الطاغوت أو عبود الطاغوت فكان سبعية والباقية قراءة شعب من السبعين طيب الطاغوت قلنا إنه ما تجاوز به الإنسان حتى هو من معبود أو مطبوع أو مطاع حتى طاعة الأمراء أو العلماء في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حل الله يعتبروا من عبادتهم. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا هذه الآية في سياق أصحاب الكهف. أصحاب الكهف قصتهم عجيبة كما قال الله تعالى أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وهم فتية آمنوا بالله وكانوا في بلاد الشرك فخرجوا من هذه البلاد إلى الله عز وجل فيسر الله لهم غارا دخلوا فيه وناموا نومة طويلة بلغت 300 سنين وازدادوا 9 فيهم 6 سنوات وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل ولا شرب ولا شيئا أبدا لا يحتاجون شيئا أبدا. ومن حكمة الله أن الله تعالى يقلبهم ذات اليمين سبحانه الله وذات الشمال لئلا يبقى الدم راكبا في أحد الجانبين حتى يكونوا دائما يتقلب فيهم الدم. لما خرجوا بعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشتري لهم طعام فلما قدموا النقود وإذا النقود قد تغيرت واختلفت آخر الأمر أن أهل المدينة طلعوا عليه فقالوا لا بد أن نبني على هؤلاء أي على قبورهم مسجدا. وقولها الذين غلبوا على أمرهم من المراد بهم؟ الحكام في ذلك الوقت قالوا سنتخذ على هؤلاء مسجدا. وبناء المساجد على القبور كما عرفتم من أسباب الشرك ووسائله. هذه الآيات نرجع الآن إليها لنأخذ فوائدها. أولا من فوائد الآية الأولى أن من العجب أن يعطي الله الإنسان نصيبا من العلم ثم يؤمن بالجبت والطاغوت. يعني قلنا إن ألم ترى التقرير والتعجب في الواقع التقرير والتعجب وهذا لا شك أنه من العجب أن يؤتى الإنسان علما ثم يؤمن بالجبت والطاغوت. ومن فوائد الآية أن العلم والعياذ بالله قد لا يعصم صاحبه من المعصية من ناخذة لأن هؤلاء الذين أوتوا نزل من الكتاب آمنوا بالكفر والذي يؤمن بالكفر يؤمن بالمعاصي لأنها دنيا. ومن فوائد الآية وجود إنكار الجبت والطاغوت وهو واضح أن الله تعالى ساقه نساق العجب والذل فلا يجوز الإقرار بالجبت والطاغوت بل يجب إنكاره. ومن فوائد هذه الآية ما ساقه المؤلف من أجله أن من هذه الأمة يؤمن بالجبت والطاغوت لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتركبن ثمن من كان قبلكم فإذا وجد في بني إسرائيل من يؤمن بالجبت والطاغوت فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضا من يؤمن بالجبت والطاغوت. أما الآية الثانية ففيها من الفوائد أولا تقرير الخصم بما لا يستطيع إنكاره تقرير الخصم بما لا يستطيع إنكاره بمعنى أنك تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع أن ينكره فإنهم يعرفون أن فيهم قوما غضب الله عليه ولعنه وجعل منه قرده وحنابيه يقولون بذلك. فاذا كانوا يقولون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين نقول اين محل السيده الذين جعلت منهم هذه او حلت عليهم هذه العقوبات ام الذين سلموا منهم؟ الجواب الذين حلت فيهم احق بالاستهزاء والعياذ بالله. فاذا من يستفادونها تقدير الحكم بما لا يمكنه دفعه. ومن فوائد هذه الايه ايضا اختلاف الناس في منزله عند الله لقوله بشر من ذلك مطلوبه عند الله. ولا شك ان الناس يختلفون في زياده الايمان ونقصانه وما ترتب عليه من الجزاء. ومن فوائد الايه سوء حال اليهود الذين حلت فيهم هذه العقوبات اللعن والغضب والنصر وعبادة الطاغوت كل هذه والعياذ بالله من العقوبات التي هي من أسوأ ما يكون من أعراق. ومن فوائد الآية إثبات أفعال الله الاختيارية أنه يفعل سبحانه وتعالى ما شاء لقوله لعنه الله فإن اللعنة من صفات الأفعال. ومنها إثبات الغضب بقوله وغضب عليه. ومنها إثبات القدرة وجعل منه القردة والخنازير. وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ الجواب لا، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نفس، أنه لا يبقى لها نفس. وعلى هذا فليس هذا الموجود بالقردة والخنازير ليس هو بقية أولئك المنفوخين. نعم. ومن فوائد الآية أن العقوبات من جنس العمل. من أين تؤخذ؟ لأن هؤلاء الذين قلبوا قردة والقرد أقرب ما يكون شبها بالإنسان، قلبوا بذلك إلى ذلك لأنه فعلوا فعلا ظاهره الإباحة والشرك وهو محرم. ما هذا الفعل؟ أنهم اعتدوا في السبت، فإنه حرم عليهم الصيد يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل. وصار إذا جاء يوم السبت امتلأ البحر حيتانه وظهرت الحيتان على سطح الماء، وفي غيره من الأيام فاختفي هذا الحيتان ولا يأتي شيء. فقال عليهم الأمر قال كيف نسرق هذا الحيتان؟ ولكن ما يمكن نعمل أو نصطاد في يوم الجمعة، فماذا نصنع؟ قالوا اصنعوا شبكة، رعوا شبكة في الماء في يوم الجمعة ودعوه حتى تأتي الحيتان وتدخل في الشبك، وإذا كان يوم الأحد تأتون وتصطادونه وتكون بذلك لم تصيدوا يوم السبت. هذه حيلة مشتهرها الحلم لكن معناها الوقوع في الاثم تماما. ولهذا قلبوا الى حيوان يشبه الانسان وليس بالانسان، كانوا قرده والعياذ بالله. قلنا لهم كونوا قرده خاطئين، وهو يفيد ان الجزاء من جنس العمل، ويدل عليه صراحه قوله تعالى فكلا اخذنا بذنبه. ومن فوائد الايه ان هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت لقوله وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت. ولا شك انهم الى الان يعبدون الطاغوت لانهم عبد الشيطان واطاعوه وعصوا الله ورسله. في الايه ايضا نكته نحويه ما ذكرناها وهي عليه ومنه عبد الله سبحانه الله وعبد عليه وجعل منه مرسلا. الضمير في لعنه الحق وغضب عليه مفرد ومنه جمع مع ان المرجع واحد وهو منه. وش الجواب؟ انه روعي في الافراد اللفظ وروعي في الجمع المعنى، وذلك ان من الاسم الموصول صارحه للمفرد وغير المفرد قال قال ابن مالك ومن وما وهل تساوي ما ذكر لما ذكر الاسماء الموصوله للمفرد والمثنى والجمع للمذكر والمؤنث. قال ومن وما وهل تساوي ما ذكر. اذا منه عاد على من باعتبار نعمه ولعنه عبد عليه عاد اليها باعتبار اللفظ. نعم. ثم انه قال من لعنه الله وعبد عليه وجعل منه ولم يكن وجعله سببه. سبب لان اللعن والغضب عام والعقوبه لقلبهم الى بلد وخنازير خاص ليس شاملا لكل بني اسرائيل. يستفاد من الايه الثالثه ما في غل سياق هذه الايه من القصه العجيبه في اصحاب الكهف وما تضمنته من العواطف الداله على كمال قدره الله سبحانه وتعالى وحكمته. ومنها ان من اسباب بناء المساجد على القبور الغلو في اصحاب القبور، لان الذين غلبوا على امرهم قالوا نبنى عليهم المساجد لانهم صار عندهم محل الاحترام والاكرام فغلوا فيه. فاسباب بناء المساجد على القبور هي الغلو فيها. نستفيد منها ان الغلو في القبور وان قل قد يؤدي الى 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 ما هو اكبر منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام حين بعث الكافر اعتقد من المسلمين ولكننا نرى لهذا القبر نصائح كثيره ثم ياتي من بعدنا ويضعون اكبر وكثير.
باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان او ان بعض هذه الامه يعني لا كل هذه الامه، فان كل هذه الامه لا يمكن ان تعبد الاوثان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من حضرهم ولا من خالفهم. وقوله تعبد وفي النسخة يعبد، فأما يعبد فهو باعتبار المضاف المضاف إليه أو المضاف مذكر، وأما تعبد فهو باعتبار المضاف إليه. قال ابن مالك في الألفية وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلة، ومثل لذلك بقوله قطعت بعض أصابعي التأنيث هنا من أجل أصابع لا من أجل بعض. وقول الثاب للأوثان الأوثان جمع وثن، وكل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو صنم أو غير ذلك فإنه وثن. وقول تعبد الأوثان أي تتذلل لها بالعبادة، سواء كانت العبادة من باب الدعاء أو من باب العمل والتقرب فالركوع والسجود هذا من باب التقرب بالعمل، والدعاء من باب تعبد بالدعاء، والدعاء عبادة كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن أتى إلى القبر وقال يا فلان يا ولي الله أو يا نبي الله وما أشبه ذلك أغثني أنقذني فهذا شرك وعبادة. وكذلك من وقف خلف القبر فرفع له أو سجد فإن ذلك أيضا عبادة. قال وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر هذا الاستفهام للتقرير والتعجب، فإن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ينبغي أن يكونوا أبعد الناس عن الإيمان بالجبت والطاغوت. وقوله نصيبا النصيب الحد ومعنى أوتوا أي سورة وقول من الكتاب أي من المنزل الكتاب المنزل ولم يطعوا جميع الكتاب وإنما أوتوا نصيبا منه لأنهم حرموا بعضه بسبب معصيتهم وقول المؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت والطاغوت الجبت قيل إنه السحر والطاغوت قيل إنه الشيطان ويحتمل أن يراد بالجبت كل ما لا خير فيه وبالطاغوت كل ما تجاوز الإنسان به حده من معبود أو متبوع أو مطاع فلا يختص بالشيطان والمعنى أن هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ما آمنوا بالله آمنوا بما لا يفيدهم وبما تجاوزوا به حدهم من الأوثان وغيرهم وهذا الاستفهام المراد به تقرير مع التعجب والإنكار مع التعجب والإنكار يعني أنه ينكر على هؤلاء الذين أعطاهم الله تعالى مسجد من السؤال ثم بعد ذلك يؤمنون بالجفت والطاغوت ويقولون أخي الآية ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وهؤلاء اليهود فإن المشركين أرسلوا إليهم يسألونهم يقول أين أهدى نحن أم محمد فقالوا أنتم أهدى أهدى من محمد وهم أي اليهود صادقون أو كاذبون نعم كاذبون غاية الكذب وهم يعلمون ذلك أيضا أي يعلمون أنهم كاذبون وأن الهدى مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ما وجه المناسبة في هذه الآية في الباب وجه المناسبة ما تأتي إلا بعد ذكر الحديث وهو لتركبن ثمن من كان قبلكم فإذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وأما من هذه الأمة من يرتكب ثمن من كان قبله وش يلزم من هذا أن يكون في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت فتكون الآية مطابقة للترجمة تكون الآية مطابقة للترجمة تماما قال وقوله تعالى لا بأس إلى هذه المنزلة وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله الاستفهام هنا للتشويق أو للتقرير يعني هل أخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله من ذلك المشار إليه من المشار إليه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإن اليهود يزعمون أنهم هم الذين على الحق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليسوا على الحق فقال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة وقول مثوبة إعرابها إعرابها تمييز بشر لأن شر اسم تفضيل وما جاء مميزا لاسم التفضيل فإنه ينصب على التمييز هل أشار إلى ذلك ابن مالك؟ تعجبا هذا مقتل تعجبا لي وشباب اسمه إذا أغفتها نعم فيه هو أشار إليها لكن أنا نسيتها، أشار إلى ذلك لأن ما جاء بعد أفعل التفصيل نعم فإنه يكون منصوبا على التمييز. وقول مثوبة، المثوبة معناه المآل والعاقبة، من لعنه الله هؤلاء هم شر المثوبة، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعدل الطاغوت والعياذ بالله. وهؤلاء من؟ اليهود. هذا الرد ينطبق على اليهود. وإذا اليهود شر مثوبة عند الله من المؤمنين. والشاهد من هذا قوله وعبد الطاغوت، فإذا كانت اليهود من عبد الطاغوت وهذه الأمة ستركب سنة من كان قبلها، لازم من ذلك أن يوجد في هذه الأمة من يعبد الطاغوت. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليهم مسجدا، الجملة هنا لنتخذن مؤكدة بالقسم واللام ومن التوكيد. وغلبوا على أمره أي الذين لهم السلطة عليهم وهم الأمراء والرؤساء. والقصة هنا أو الآية في قصة من أصحاب الكهف، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا أي على قبورهم، وهذه الأمة سوف تتخذ على القبور مساجد كما اتخذ من كان قبلها. بدليل الحديث الآتي في سعيد وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن ثمن من كان قبله. لتتبعن اللام موطاة للقسم والنون للتوكيد، فالكلام إذا مؤكد بثلاثة مؤكدات، القسم المقدر والله لتتبعن، والثاني اللام، والثالث النون. وقوله ثمن فيها روايتان، سنن وسنن، أما سنن فإنها بضم السين جمع سنة وهي الطريقة، وأما سنن بفتح فهي مفرد وليست جمعا وهي بمعنى الطريق، بمعنى الطريق. وفعل تأتي مفردة كثيرا مثل سنن جمعها أسنان، السبب جمع أسباب، فسمن هنا بمعنى طريق مفرد. وقول من كان قبلكم من الأمم، نركبنا سمن من كان قبلنا. وقول عليه الصلاة والسلام نتركبن، استطاب لمفرد ولا جماعة؟ لجمع. ما قال لتركبن، لو قال لتركبن قال لمفرد، وما قال لتركبن ظن ما قدمني فهو لجماعة. وهذا هو الفرق بين التوكيد التي اتصلت بضمير الجمع او بالمفرد. وقول لتركبن سننا، لتتبعن، لتتبعن ليس على ظاهره بل هو عام مخصوص، عام مخصوص، لأننا لو أخذنا بظاهره لكانت هذه الأمة كلها تتبع كما من كان قبلها، ولكننا نقول إنه عام مخصوص لأن في هذه الأمة من لا يتبع. وقد يقال إن الحديث على عمومه وأنه لا يلزم أن نتبع الأمم السابقة في جميع سننها وطرقها، فمن هذه الأمة من يتبعها في شيء ومن الأمة من يتبعها وبعض الأمة يتبعها في شيء آخر، وحينئذ لا يقتضي أن تكون الأمة تخرج من الإسلام، وهذا أولى، هذا أولى من أن نقول أنه عام مخصوص وأن نبقي على عمومه، ونقول هذه الأمة كلها بمجموعها تسبع سنة من كان قبلها، لكن منهم من يأخذ بكذا ومنهم من يأخذ بكذا ومنهم من يأخذ بكذا. نعم، ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا من لا يخرج من الملة، فإن بعض الطرق لا يخرج من الملة، مثل أكل الصف، أكل الربا، الحسد، البغي، الكذب، الكذب، كل من سنة من كان قبلنا، ومع ذلك منهم ما لا يخرج من الملة. عبادة الأوثان من سنة وهو نصف من الأوثان، لفظ الجمع. السنن هي الطوائف وهي متنوعة، منها ما هو اعتداء في حق الخالق، ومنها ما هو اعتداء في حق المخلوق، كلها يجمعها هذا، اعتداء في حق الخالق أو في حق المخلوق. لنستعرض معكم شيئا من هذه السنن. عبادة القبور والصالحين موجودة في الأمم السابقين، موجودة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخره. وجدت في هذه الأمة، نعم وجدت في هذه الأمة. طيب، الغلو في الصالحين موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة، دعاء غير الله موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة، بناء المساجد على القبور موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة، وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة. اليهود قالوا يد الله مغلولة، والعياذ بالله. نعم، وقالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله تعب من خلق السماوات والأرض، ووجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه، وجد في هذه الأمة من وصفوه بالنقائص، يوجد في هذه الأمة من قالوا ليس له يد، ووجد في هذه الأمة من قالوا إنه لا يستطيع أن يفعل ما يريد، فلم يستوي على العرش ولا ينزل إلى السماء، ولا يتكلم. وجد من ينتسب إلى هذه الملة الإسلامية ويقول بذلك، بل وجد في هذه الأمة من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا بعيد عن العالم. أين يكون؟ لا شيء، يكون عدما. وجد في هذه الأمة من ينتسب إلى الإسلام. نعم، قال شيخ الإسلام: وهذا قول الأشاعرة. الآن الأشعرية التي بدأت الآن مع الأسف تنتشر في أوساطنا، هذا مذهبه أن الله سبحانه وتعالى ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا بائن عن العالم، ولا تجوز الإشارة التسلية إليه، ولا يفعل ولا يرضى ولا يغضب ولا يحب إلى آخر. نعم، تعالى الله عن قوله. الحاصل أنه في مثل ما وصف الله سبحانه وتعالى في العيوب عند الأمم السابقين، وصف أيضا في من ينتسب إلى هذه الأمة. فنأتي إلى أكل السحت. وجد في الأمم السابقين من يأكل السحت أولا، ووجد في هذه الأمة من يأكل السحت. ما أكثر من يأكل الرشوة من هذه الأمة، أليس كذلك؟ وجد في الأمم السابقين من يأكل الربا، ووجد في هذه الأمة من يأكله. وجد في الأمم السابقين من يتحيل على محارم الله، ووجد في هذه الأمة من يتحيل على محارم الله. وجد في السابقين من يقيم الحدود على الضعفاء ويرفعها عن الشرفاء، ووجد في هذه الأمة ولا لا؟ وجد في هذه الأمة. كذلك أيضا وجد في السابقين من حرفوا كلام الله عن مواضعه لفظا ومعنى، ووجد في هذه الأمة من حرفوا أيضا. قيل اليهود ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ماذا صنعوا؟ دخلوا على جثتهم على جثتهم وقالوا حطة، ما قالوا حطة، ما قالوا احتق عنا ذنوبنا، قالوا لا عطنا مافي والعياذ بالله، قالوا حطة. وجد في هذه الأمة من فعل كذلك. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقالوا هو الرحمن على العرش استوى. قال ابن القيم: إن اللام في أحكامه أيضا، فيقول إن الله أحل كذا وحرم كذا، والله تعالى لم يحله ولم يحرمه. وجد في الأمم السابقين من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ووجد في هذه الأمة وين اللي وجد هذه الأمة؟ هنا وجد. تقول لبعض الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ويقول لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا. فإذا تأملت كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجدته مطابقا للواقع، لتتبعن ثمن من كان قبلكم. ولكن يبقى النظر، هل هذا الحديث للتحذير أو هذا الحديث للإقرار؟ لا شك أنه للتحذير، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا من أجل أن نقول أننا بنحسد، أننا بنأكل الربا، نحن بنعتدي على الخلق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هكذا، أننا بنصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. لو قال هكذا إنسان ماذا نقول له؟ نعم إيش نقول له؟ نقول هذا لا شك أنه للتحذير، ولهذا قال اليهود والنصارى قال فمن. ثم نقول لهم إن الرسول أيضا أخبر بأشياء ستقع، ومع ذلك أخبر، هل هي حرام بنص القرآن؟ أخبر بأن الإنسان يقضي أباه ويدني صديقه، وهذا جائز في القرآن ولا لا؟ لا. وبأن الإنسان يكرم زوجته ويعق أمه، وهذا ليس بجائز في نص القرآن. هو الأمهات وتقضي على الأرحام، لكن هذا القصد منه إيش؟ التحذير من هذا العمل، تحذير من هذا العمل. والحاصل أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لها أصلا في الأمم السابقة، وجدت لها أصلا في الأمم السابقة. وجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين إن هؤلاء لضالون، ووجد في هذه الأمة من يقول إن هؤلاء لرجعيون، أليس كذلك؟ موجود. فالمسألة المعاصي لها أصل في الأمم على حسب ما سبق، ولكن من وفقه الله للهداية تتبع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتبعوا مثل من كان قبلكم. هل يدخل مناسبة الحديث الباب؟ واضح أنه لما عبدت الأمم الأصنام والأوثان، فسيكون في هذه الأمة من يعبد الأصنام والأوثان. وقوله حذو القزة بالقزة، حذو بمعنى محاذية، وهي منصوبة على الحال، الحال من فاعل تتبعونه، يعني حال كونكم من حاذين لهم حذو القزة بالقزة. ما هي القزة؟ القزة هي ريشة السهم. السهام له ريش لا بد أن تكون متساوية تماما، إذا لم تكن متساوية صار الرمي به مختلفا، فلا بد أن تكون ريشه متساوية. وأنا ما عندي معرفة تامة للسهام لأن ما هي موجودة، نعرف ما هي الريشة التي توضع، لكن هم يقولون لا بد أن تكون متساوية الريشتان وإلا اختل الرمي به. قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذه المتابعة: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. الله أكبر، نسأل الله الحماية. لو دخلوا جحر ضب، وجحر الضب من أسفل الجحور، فإنكم تدخلونه تدخلونه. لو دخلوا جحر أسد من باب أولى أن ندخله. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك على سبيل المبالغة، مثل قوله: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. ومن اقتطع دون ذلك كذلك، ومن اقتطع ذراعا من باب أولى. نعم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى يجوز فيها وجهان، اليهود والنصارى على أنه مفعول لفعل محذوف، التقدير أتعني اليهود والنصارى، ويجوز الرد على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير أهم اليهود والنصارى، أهم اليهود والنصارى. وعلى كل تقدير فالجملة هنا إنشائية ولا خبرية؟ ما تقول يا حسين، إنشائية ولا خبرية؟ وش السبب؟ لا، ما تقول يا رشيد، إنشائية ولا خبرية؟ لماذا؟ يعني معناها انها استفهامية، والاستفهام تقدم لنا في ذات البلاغة انه من باب ايش؟ الانشاء. فهي على تقدير همزة الاستفهام، يعني اهم اليهود والنصارى، او اتعني اليهود والنصارى. واليهود اتباع موسى، والنصارى اتباع عيسى. وسموا يهودا لماذا يا عبد الله؟ نعم. حق. طيب، أو لأنهم هادوا إلى الله ورجعوا إليه بالتوبة من عبادة العجل. طيب، أما النصارى فقيل إنها نسبة إلى بلد تسمى الناصرة، وقيل إنها من النصرة كما قال: من أنصاري إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن هنا شعار اسم استفهام، والمراد به التقرير، المراد به التقرير. أي فمن أعني غير هؤلاء، أو فمن هم غير هؤلاء. نعم. إذن الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم بهذا الحديث كأنهم حفر في نفوسهم بعض الغرابة، بعض الغرابة، وقالوا: هل هؤلاء الناس الذين قل ركعتين يا أخ يا ولد، صلي ركعتين، صلي ركعتين بارك الله فيك. فلما سألوا قرر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم اليهود والنصارى. يستفاد من هذا الحديث ما أراد المؤلف في سياقه وهو أن بعض هذه الأمة كملوا يعبد الأوثان، لأن ذلك من سنن من قبلنا، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنتبعه. ويستفاد أيضا من فحوى الكلام التحذير من متابعة من كان قبلنا في معصية الله، ويستفاد من ذلك أيضا أنه ينبغي أن نعرف ما كان عليه من قبلنا لأجل أن نحذره، لأننا ماذا يدرينا إذا عملنا بعمل ونحن لا ندري أنهم عليه ولا لا، إلا بأن نعلم. وغالب ما خالف به الحق من أن صدقنا غالب، والحمد لله موجود في القرآن وفي السنة، ما يحتاج إلى أن نلجأ إلى فلان وفلان في التاريخ، بل هو موجود في القرآن وفي السنة. ومنها أيضا استعظام هذا الأمر لدى الصحابة بقولهم اليهود والنصارى، فإن هذا الاستفهام للاستعظام، استعظام الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن جاءنا الهدى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة فإنه يكون أبعد من الحق. من نأخذ؟ من نأخذ؟ نبي شيء بين. كلما طال أمد الرسالة بين الإنسان وبين الزمن، زمن الرسالة، كان أقرب إلى المعاصي والفسوق. لا
قلوا لا تتبعون،
نعم
لأنه أخبر عن المستقبل ولم يتبع الحاضر
وغير.
ذكر اليهود والنصارى المرحلة لأنه قبل ذلك
من خصال من قبلنا أنه لما طال عليهم الأمد قصد قلوب. قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا كتابا من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فإذا كان طول الأمد من قبلنا سببا لقسوة قلوب، فإنه سيكون كذلك سببا لنا. ويشهد لهذا الحديث أو لهذا المعنى ما صح في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد أن الأمر كذلك. ولكن يجب أن نعرف يا أخواننا الفرق في الحكم بين الجملة والأفراد، فإنه لا يعني أن الزمن المتأخر لا يكون فيه أحد أبدا خيرا من أهل الزمن الذي قبله، ولكن الكلام على الجملة، وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها. وأن حديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح سندا ومتنا، المتن ليس في شذوذ والسند في البخاري، ولكنه لا نقيس الحكم بالأفراد. ولذلك يوجد في أتباع التابعين ما من هو خير من كثير من التابعين من التابعين. فلا تيأس، لا تقول إذا ما يمكن أن يوجد في زماننا هذا من يكون مثل من سبقه، لأننا نقول مثل هذا الحديث، نقول إن مثل هذا الحديث يعنى به أي شيء الجملة. وإذا شئتم أيضا أن يتضح الأمر فانظروا إلى جنس الرجال وجنس النساء، أيهما خير؟ جنس الرجال، وللرجال عليهن درجة، لكن هل معنى ذلك أنه لا يوجد في النساء امرأة تكون خيرا من بعض الرجال؟ هل معنى ذلك أنه ما يوجد امرأة تكون خيرا من بعض الرجال؟ لا، بل يوجد في بعض النساء من هو خير من كثير من الرجال. فيجب علينا أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. لكن إذا أخذنا باعتبار مجموع القرن كله وجدنا أن ما بعده شر منه، باعتبار القرن كله لا باعتبار الأفراد ولا باعتبار مكان دون مكان أيضا. قد يكون مثلا في بعض الجهات يرتفع الناس من حسن إلى أحسن، كما لو نشأ فيهم علماء ونفع الله بهم فإنهم يكونوا أحسن من الناس من سبقه. لكن الكلام على الجملة جملة القرن.
الصحابة
ما حد يساوينا في مسألة الصحبة، ولهذا احنا مثلنا في أتباع التابعين وفي التابعين. لا، أفراد الصحابة حتى أفراد الصحابة ما يمكن أحد يساوينا في الصحبة، مهما بلغ من الفضل من التابعين فإنه لن يدرك الصحبة. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوالي الأرض فرأيت، زوى في معنى إيش؟ جمع وضم، جمع له الأرض وضمها. فرأيت مشارقها ومغاربها، رأيته بعيني ولا بعلمي؟ بعلمية ولا عينية؟ رؤية عينية. رأيت مشارق الأرض ومغاربها، وليس ذلك على الله بعزيز، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. أن يزوي الأرض ويجمعها حتى يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما سيبلغ ملك أمته منها. وهل المراد هنا بالزوي أن الأرض زويت وجمعت، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قوي نظره حتى رأى البعيد؟ أيهما أقرب إلى ظاهر الله؟ الأقرب الأول، أن الأرض هي التي حصل فيها التغير، وليس بصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن المراد بصر النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى أعطاه قوة حتى أبصر مشارق الأرض ومغاربها، ولكن الأول هو ظاهر اللفظ. ونحن إذا أردنا أن نقرب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن، صورة الكرة الأرضية مجموعة صورة، تشاهد الإنسان إيش؟ مشارق الأرض ومغاربها. فالله تعالى على كل شيء قدير، أن يجمع الله له الأرض حتى تكون صغيرة يدركها في مشارقها ومغاربها. فإذا قال قائل هذا في الحقيقة إن حمل على الواقع فليس بموافق للواقع، لأنه لو حسرت الأرض بحيث تكون مدركة لبصر النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، أين يذهب الناس؟ الأرض فيها بحار، فيها جبال عظيمة، وفيها صحاري واسعة، وفيها آدميون، وفيها غير آدميين. قل لا، كيف تصغر؟ نقول نحن في هذه الأمور الغيبية لا يجوز لنا أن نورد إيش؟ كيف ولنا؟ نقول إن الله زواها وهو على كل شيء قدير، زواها حتى رآها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمور الغيبية التي لا ندركها لا يجوز أن نورد عليها كيف، لأن قوة الله عز وجل أعظم من قوتنا، وأعظم من أن نحيط بها. ولهذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هل يجوز أن نقول كيف يجري مجرى الدم؟ شو يعني؟ أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. كيف يجري مجرى الدم؟ نقول الله أعلم. هذه المسائل التي ما يمكن أن ندركها يجب علينا التسليم المحض لها. ولهذا نقول نحن في باب الأسماء والصفات ظاهرية أو كالظاهرية في باب الأحكام، يعني ما نأخذ إلا بإيش؟ بالظاهر. وهذا ما اتفق عليه السنة والجماعة أنهم يأخذون بظاهرها، لكنهم يأخذون بهذا الظاهر منزها عن التكييف والتمثيل، ولا يفهمونها على أنها تمثيل لصفات الله تعالى بصفات خلقه. طيب يقول زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني أماكن الشرق منها وأماكن الغرب. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. إن أمتي أي الأمم؟ يعني أي من مراد الأمة هنا؟ الإجابة ولا الدعوة؟ الدعوة أمة الإجابة، أمة الإجابة التي أجابت للرسول عليه الصلاة والسلام وصدقت وآمنت به. سيبلغ ملكها ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم منها، وهذا هو الواقع. فإن ملك هذه الأمة اتسع من المشرق ومن المغرب اتساعا بالغا جدا، لكنه من الشمال والجنوب كان أقل بكثير. فالأمة الإسلامية وصلت إلى الشرق، إلى السند والهند وما وراء ذلك، ومن المغرب وصلت إلى ما وراء المحيط. نعم، وهذا يحقق رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. أعطيت الكنزين، من الذي أعطاه الله؟ من الذي أعطاه؟ الله. وقولها الكنزين الأحمر والأبيض هما الذهب والفضة، كنوز قيصر وكسرى. فالذهب عند قيصر والفضة عند كسرى، وكل منهما عنده ذهب وفضة، لكن الأغلب على كنوز قيصر الذهب، والأغلب على كنوز كسرى الفضة. وقول أعطيت، هل هو أعطيها صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد مماته؟ بعد مماته وعطيت ذلك أمته، لكن ما أعطيت فهو كما أعطي، لأن امتداد ملك الأمة لا لأنها أمة عربية كما يقول هؤلاء الزفار، إسلامية أخذت بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتتبعن سنن من كان قبلكم، فكما أن في هذه في الأمم السابقين من يعبد الأصنام، فإن في هذه الأمة من يعبد الأصنام. وسبق لنا أنه ما من عمل سيء عملته الأمم السابقة إلا وكان في هذه الأمة شيء منه، أليس كذلك؟ نعم. لهذا الحديث، فإذا قيل ما هي الحكمة من أنه تبتلى هذه الأمة بهذا الأمر وأن يكون فيها من كل مساوئ من سبقها؟ قلنا الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين، فإن الدين يعارض كل هذه الأخلاق، كل هذه الأخلاق، فإذا كان يعارضها دل هذا على أن كل نقص في الأمم السابقة فإن هذه الشريعة جاءت بتكميله. كيف ذلك؟ لأن الأشياء ما تتبين إلا بضدها، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. وهذه النكتة يجب أن يحافظ عليه المرء، وجوابها ما ذكرناه، جوابها ما ذكرناه. السؤال الآن ما هي الحكمة في أن هذه الأمة تبتلى بمساوئ من قبلها؟ فيكون فيها مو في جميع الأمة، في مجموع الأمة من يعمل هذه المساوئ؟ وأنها تحارب كل الأخلاق المنكرة والأعمال السيئة من جميع الأمم. نعم، لأن بضدها تتبين الأشياء، لأن الشريعة جاءت في مقابل ذلك في الكمال والتمام. وسبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤال تعجب، من الأمم؟ فقال لم أسألوا هل هم اليهود والنصارى؟ قال فمن. وسبق لنا في حديث ثوبان أن الله سبحانه وتعالى زوى للنبي عليه الصلاة والسلام الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وقلنا إن في هذا الزوي أو في هذا الزي، يقول الزي ولا الزوي؟ ها؟ طيب ما تقولون في طوى؟ في زوى؟ زي، هذا القياس، قياس مقال زي. وشوى شيئا ولا شويا؟ شويا، هذه لغة العامة، يقال شيئا. نعم. طيب إذا نقول في هذا الزي آية من آيات الله وآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسبق، هل هذا الزي حقيقي بمعنى أن الأرض جمعت، أو هذا على سبيل التصوير، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام زيد في نظره وبصره حتى أبصر جميع مشارق الأرض ومغاربها؟ فقلنا الأقرب أن الزي للأرض، وليس معناه أن بصر الرسول عليه الصلاة والسلام امتد. نعم. ونحن نقول بهذا ولا نقول كيف وكيف، لأن هذا من أمور الغيب. وقوله سبق أيضا أن هذه الأمة سيبلغ ملكها ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنها ستسيطر على ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وسبق لنا أيضا أنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر كنز من؟ والأبيض؟ نعم. قال نبدأ الآن بالدرس الجديد. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة. هذا مما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ربه، أن لا يهلك الأمة بسنة بعامة، هكذا في الأصل، وفي رواية في بعض النسخ أن لا يهلكها بسنة عامة، والسنة بمعنى الجد والقحط، والجد والقحط يهلك ويدمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وقال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. فقوله بسنة أي بجدب وقحط، وعامة أي عموما تعمه. هذه دعوة. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. لا يسلط عليهم عدوا، والعدو ضد الولي وهو المعادي المبغض الحاقد، وعدو المسلمين هم الكفار. ولهذا قال: من سوى أنفسهم. نعم. فيستبيح بيضتهم. ايش معنى يستبيح؟ اي يستحل. والبيضة ما يجعل على الرأس وقاية من السهام، والمراد يظهر عليهم ويغلبهم، يظهر عليهم ويغلبهم. وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. ها؟ إني إذا قضيت، يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قوله تعالى: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، اعلم أن قضاء الله نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الشرعي قد يرد، قد يرد. من يرده؟ ها؟ الكفار، يرده الكفار ولا يقبلونه. والقضاء الكوني لا يرد، قضاء الكوني لا يرد، ولا بد أن ينفذ. وكلا القضاءين قضاء بالحق، وقد جمعهما قوله تعالى: والله يقضي بالحق، يقضي بالحق. مثال القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا القضاء يا جماعة الشرعي، لأنه لو كان كونيا لكان كل الناس لا يعبدون إلا الله، لكنه قضاء شرعي. وقوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا قضاء كون، لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد، لكنه يقضي به كونا وإن كان يكرهه سبحانه وتعالى، فإن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين. وعلى هذا فقوله تعالى هنا في الحديث القدسي: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، المراد الكون. ما أحد يستطيع أن يرده مهما كان من الكفر والفسوق والفجور، فإنه لا يستطيع أن يرد قضاء الله. ولهذا تجدون قضاء الله نافذا على أكبر الناس عتوا واستكبارا. نفذ على فرعون ويغرق في الماء الذي كان يفتخر به، ونفذ على طواغيت بني آدم فأهلكهم الله ودمرهم. إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وفي هذا من تمام سلطان الله عز وجل وكمال ربوبيته ما هو ظاهر، لأنه ما من ملك سوى الله عز وجل إلا يمكن أن يرد ما قضى به، إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكمال سلطانه وتمام ربوبيته سبحانه وتعالى. واعلم أن قضاء الله كمشيئته مقرون بالحكمة، مقرون بالحكمة، فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضيه، كما لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضيه. وتدبر قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ها؟ إن الله كان عليما حكيما، يتبين لك أنه لا يشاء شيئا إلا عن علم وحكمة سبحانه وتعالى، ليس لمجرد المشيئة، خلافا لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وغيره وقال إن الله لا حكمة له وإنما يفعل الأشياء لمجرد مشيئة، فجعلوا على زعمهم جعلوا المخلوقين أكمل تصرف من الله، لأن كل عاقل يا أحمد وش اللي قال
الله سبحانه وتعالى أكمل؟
لا اللي أنكروا وقلنا أن قولهم يستلزم يستلزم أن من المخلوقين من هو أكمل تصرف من الله عز وجل، لأن كل عاقل من المخلوقين ما تصرف إلا بحكمة، ولهذا الذي يتصرف بسبب ما لا يصنع به يحشر عليه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنحن نقول إن الله جل وعلا لا يفعل شيئا ولا يحكم بشيء إلا لحكمة، ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علما؟ لا، لأننا أقصر من أن نحيط علما بكل حكم الله عز وجل. صحيح أن بعض الأشياء نعرف حكمتها ولكن كثيرا من الأشياء لا نعرفها، تعجز العقول عن إدراكها. قال إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم كله أن نحيط بها، لا ما نحيط بكل الحكم، لكن نعرفها ومنها ما لا نعرفه إطلاقا، ولا ما فيه أن نحيط بكل الحكم.
لا
صحيح،
يعني
إذا فهذا ندرك إن هذا إن هذا إن هذا الحكمة منه، ولكن ليس معنى ذلك إنما أدركه من إنما أدركناه من الحكمة فهو كل الحكم، قد يكون هناك حكم أخرى ما ندري عنها أيضا، لكن إن حسب ما يبدو لنا من بعض الأشياء. وقوله إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، المقصود من هذه الجملة قبل أن يبين الله عز وجل ما قال نبيه، المقصود من ذلك هو بيان أن من الأشياء التي سألها الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يعطاه، قد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولا يعطى إياه، لماذا؟ لأن الله قضى بعلمه وحكمته كذا، ولا يمكن أن يرد ما قضاه الله عز وجل. فهذا هو الفائدة من تقديم هذه الجملة، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم
هل يؤخذ من هذا المتعال لا يرد القضاء؟
لا، ما يؤخذ منه، قد يكون الدعاء سببا للقضاء، يعني قد يتوقف القضاء على دعائك، بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له أسباب، دخول الجنة ما يمكن إلا بسبب، يترتب دخول الجنة ويتوقف على العمل الصالح، فلا بد من عمل صالح، كذلك حصول المطلوب قد يكون الله عز وجل منعه حتى تسأل، لكن من الأشياء ما لا تقتضي الحكمة وجوده، فحينئذ يجاز الداعي بما هو أكمل، ولا يؤخر له ويدخر عند الله عز وجل، ولا يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. هنا
أين
ربما إذا لم يجب، إذا كان الدعاء تامة في شروط القبول ولا شفي، فإن نجزم بأنه ادخر له. قال وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، فيها نسختان صحيح الله أوليكم بسنة بعامة، هذه واحدة. وثانيا وأن لا أسلط عليهم عدوا من أنفسهم من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون قيد، هذه الإجابة قيدت حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسفي بعضهم بعضا، فإذا وقع ذلك منهم فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فكان إجابة الرسول إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بدون استثناء، وفي الجملة الثانية باستثناء حتى يكون بعضهم، وهذا هو الحكمة من تقديم الجملة الأولى، وهي إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فصارت إجابة الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في الجملة الثانية مقيدة. هذه من نعمة الله عز وجل أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعامة أبدا، كل من يدين بدين الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لن يهلك، وإن هلك قوم في جهة بسنة فإنه لا يهلك الآخرون. أما الجملة الثانية فيقول إنه لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم إلا إذا صار بعضهم يقتل بعضا ويسقي بعضهم بعضا، وهذا وقع كما أجاب الله عز وجل. فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة عونا على الحق ضد عونا في الحق ضد الباطل، كانوا أمة مهيبة ما أحد يجرؤ على أن يتسلط عليهم، ولما تفرقت وصار بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا سلط عليهم عدو من أنفسهم من سوى أنفسهم. وأعظم من سلط فيما أعلم التتار، فإن التتار سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له. ماذا صنعوا؟ قتلوا الخليفة، ويقال إنهم قتلوا في بغداد وحدها في يوم واحد أكثر من 500 عالم، وهذا سلم عظيم في الإسلام. والكتب الإسلامية وضعوها في دجلة والعياذ بالله وجعلوها جسرا يطؤونه بأقدامه ويفسدها الماء لأنها تفسد المداد الذي ينحى. وكانوا يأتون إلى الحوامل والعياذ بالله ويبقرون بطنها ويخرجون أولادها يتحركون أمامها فيقتلونها وهي حية تشاهد ثم تموت. وكان الواحد منهم يقول ابن العثير في النهاية يقول إني كنت مضى علي حين وأنا أقدم رجلا وأخر أخرى، هل أذكر هذا التاريخ الأسود المظلم؟ وما قال أسود المظلم لكن أنا أقول هذا المفجع العظيم أو لا أذكره، ثم بدا لي أن أذكره حفظا للتاريخ فذكره. لكن كان يقول إن المسلمين أصيبوا بذل عظيم حتى إن الواحد من التتر يدخل الزقاق السكة الضيقة الصغيرة ويقول لأهل البوت اخرجوا، ثم يقول ضعوا حجرا، ثم يقول لواحد اجعل رأسك على هذا الحجر ويقول لأخيه اضربه بالحجر فيرد رأسه بين الحجرين، وذاك الرجل يتفرج التتري. وهذا أمر عظيم من الله عز وجل تسليط، لأنهم كانوا يقتلوا بعضهم بعضا ويسفي بعضهم بعضا. وفي هذا دليل على تحريم القتال بين المسلمين وإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وأنه يجب أن يكون أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم. طيب إذن ما هو الشاهد في هذا الحديث بالترجمة؟ إيه وش وجه
الشاهد؟
وراه البرقاني في صحيحه وزاد وإنا أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما يخاف على الأمة إلا الأئمة المضلين. الأئمة جمع إمام، والإمام قد يكون إماما في الخير وقد يكون إماما في الشر. قال الله تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال تعالى في أئمة الخير: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي هذا الحديث من النوع الأول والثاني. الأول: الأئمة المضلين الذين يوقعون الناس في الضلال. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إن هذا أعظم ما يخاف على الأمة، أن يوجد أئمة مضلون. وهذا الذي أضل الناس الأئمة المضلون والعياذ بالله يكون رجلا إماما فيتبع كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن كانوا أئمة لكنهم يضلون الناس والعياذ بالله. فحصل تفرق الأمة بسبب هؤلاء الأئمة، أئمة الشر والفساد نسأل الله العافية. وقوله عليه الصلاة والسلام: الأئمة المضلين، يراد به أئمة الذين يقودون الناس بالشر، والأئمة الذين يقودون الناس بالقهر والسلطان. ويشمل الحكام الفاسدين
في جزيرة العرب، ولكن بالتخصيص بينهم. قالوا فهذا دليل على أن الشرك يقع. نعم. وجوابنا على ذلك أن نقول بالنسبة لرئاسة الشيطان كوك. ماذا نقول؟ مر عليك حديث أن الشيطان يئس أن نعبد في جزيرة العرب، فماذا نقول وقد وجدت فيها القبور والأوثان والأشجار لتعبد من الله؟
نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم
أخبر عنه
وقع في
نفس
الشيطان.
نعم.
لما
رأى في الشيطان فتح. نعم.
وقع
في نفسه أنه
لا
يرد. نعم. ثم تحول. ولا يلزم هذا أن يكون واقع موافق لظنه لظن الشيطان. فإنهم تقول أن تقول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يئس لما رأى الفتح ودخول الناس في دون الله أفواجا، قال ما عاد يمكن يعبد الشيطان في جزيرة العرب. ولكن الواقع لا يلزم أن يكون موافقا لما تملك الشيطان، بل إن الأمر وقع بخلافه. نعم. 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 لا يتضمن الإقراء، يتضمن الإقراء إخباره عما وقع في نفس الشيطان. وهذا أمر وقع، رسول أخبر عما وقع في نفسه، أخبر عما وقع في نفسه. وأن الناس بعد أن دخلوا بالدين ما يمكن أن يرى ضم الشيطان أن يقع بينهم الشرك. ولازم من هذا أن يكون الأمر كما ضم الشيطان وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه، لأن النبي ما علم صلى الله عليه وسلم، قد يفعل الأمر على خلاف ما توقعه.
شكل
كذي. شكل هذا شكل كذي. لا يعني شيء بالعرب. لا يعني بالعرب. لا هو 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 بالعرب. لكن لما قد يعدد هذا مطلق. طيب الآن عرفنا إذا قال قائل لماذا أورد المؤلف هذه الترجمة؟ نقول ببحث حجة من يقول إن هذه الأمة لا تعبد الأصنام وأن التقرب إلى أصحاب القبور ودعاء الأولياء ودعاء الأولياء لا يعتبر من عبادة الأوثان. قال وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ألم ترى الاستفهام هنا للتقرير والرؤية هنا بصرية بدليل أنه عديت بإلى وإذا رجت بإلى صارت بمعنى النظر وقوله ألم ترى الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يستشفى توجيه الخطاب إليه أي ألم ترى أيه مخاطب وقوله إن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أوتوا بمعنى أوتوا ونصيبا من الكتاب أي منزل وقد ذكروا لذلك مثالا وهو كعب بن الأشرف حين جاء إلى مكة اجتمع إليه المشركون وقالوا ما تقول في هذا الرجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي استفتح أحلامنا ورأى أنه خير منه فقال له أنتم خير من محمد ولهذا في آخر الآية ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وقول نصيبا من الكتاب ولم يكن أوتوا الكتاب وإنما أوتوا نصيبا منه فليس عندهم العلم الكامل بما في هذا الكتاب وقول من الكتاب المراد به التوراة والإنجيل وقول يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يصدقونه يصدقون به ويقررونه ولا ينكرونه والمراد بالجبت قيل هو السحر وقيل إنه الصنم والأصح أنه عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك وقولها الطاغوت تقدم لنا في أول الكتاب معناه ما هو؟ من أبل وهو راضي لا هذا واحد من القوائد لا نبي نعم الآن نعم إيه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مشروع أو مباح ولهذا مأخوذ من الطغيان فكل شيء يتعدى الإنسان فيه حده فإنه يعتبر طاغوتا من معبود فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان قلنا إنه مؤمن بالطاغوت أو متبوع من العلماء على الضلال فإذا أقر الإنسان هؤلاء المتبوعين على الضلال على ضلالهم فهو ممن آمن بالطاغوت أو مطاع مثل الأمراء فإذا أقر الإنسان الأمراء على ما يؤمنون به من معصية الله عز وجل ومخالفة حكمه صار مؤمنا بالطاغوت إذن فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والجد هو الصنم والسحر والكهانة وما أشبه ذلك. طيب وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وعبد عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت قل أي يا محمد رادا على هؤلاء اليهود والنصارى الذين اتخذوا دين الإسلام عزوا ولعبا قل لهم هل أنبئكم ونبئكم بمعنى أخبركم والاستفهام هنا للتقرير التقرير يعني أنا سأقرر عليكم هذا الخبر وقوله بشر من ذلك شر هنا اسم تفضيل وأصلها أشر لكنها حذفت الهمزة منها تخفيفا لكثرة الاستعمال ومثلها كلمة خير ومثلها كلمة الناس مخففة من الأناس ومثلها كلمة الله مخففة من الإله. وقوله بشر من ذلك ومسأله إيش؟ ما سبق قبل هذه الآية، ما سبق قبل هذه الآية مما عاد به أهل الكتاب المسلمين. وقوله مثوبة عند الله، مثوبة من شرابة، تمييز تمييز لشر، لأن شر اسم تفضيل، فما بعده مما يبين يعتبر تمييزا. ابن مالك هو اسم بمعنى من مبين النكرة ينسب تمييزا بما تفسره. فهنا شر، شر في أي شيء، فسره بقوله مثوبة، والمثوبة من كاد يتوب إذا رجع، ويطلق على الجزاء أو بشر من ذلك جزاء عند الله. وقوله عند الله أي في علمه سبحانه وتعالى وفي جزائه عقوبة أو ثوابا في الخير. وقوله من لعنه الله، من اسم موصول خبر لمبتدا محذوف، تقديره هو من لعنه الله، لأن الاستفهام انتهى عند قوله مثوبة عند الله. بل هل نطيعكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ هذا الاستفهام. الجواب من لعنه الله، فعلى هذا يقول من اسما موصولا خبرا لمبتدا محذوف، أي هو من لعنه الله. لا لا ما تقول، لأن جواب مستقل عن السؤال. نعم
أشار
أن
الله
من لعنه
الله
أشار هذا هو الإشار. هذه علامة الاستفهام،
الاستفهام
إلى شفت هكذا بالخط هو علامة الاستفهام.
ما
تعجب هذا؟ لا التعجب يحطون خط وتحت نقطة أو خط بين وتحت نقطة. قال من لعنه الله لعنه طرده وأبعده عن رحمته، لأن اللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وغضب عليه أحل عليه غضبه، نعم أحل عليه غضبه، وجعل منهم القردة والخنازير وعدد الطاغوت. والكلام على الغرب وكونه صفة من صفات الله تعالى الحقيقية وإنكار تحريفه إلى معنى الانتقام قد سبق الكلام فيه مرارا فلا حاجة إلى تكراره. وذكرنا القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة بأن آيات الصفات وأحاديثها تبقى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ما تجعل من جنس الصفات المخلوقين مما تكون على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا تحرف فتنفى عن الله، فلا نغلو في الإثبات ولا في النفي. وقول وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطفو، نعم وجعل منهم القردة والخنازير. القردة جمع قرد وهو معروف حيوان أقرب ما يكون شبها بالإنسان، والخنازير لا جمع خنزير وهو ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه الله بأنه إذ أو لحم خنزير فإنه إذ. من هؤلاء؟ الإشارة إلى من؟ إلى اليهود، فإنهم لعنوا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود. وجعلوا قردة لقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. خنازير لا، هل يوجد آية على هذا؟ وفي غيره؟ طيب الآن معك، لكن عندما يكون درجون إلى معجل من ظاهر الساعة في القرآن يمكن يبين في آيات ثانية. طيب وقوله غضب الله عليه، وغضب الله عليه في أي آية؟ في قوله غير المغضوب عليهم فإنهم اليهود كما هو معروف فإن الله غاضب عليهم. طيب وقوله وعبد الطاغوت فيها قراءتان، في عبد وفي الطاغوت. القراءة التي الآن معروفة نصحت وعبد الطاغوت على أنه فعل ماضي معطوف على قوله لعنه الله، معطوف على قوله لعنه الله، أي ومن عبد الطاغوت، من لعنه الله وعبد عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني ومن عبد الطاغوت فيكون معطوفا على صلة الموصول في في من لعنه. وإنما لم يعد من معدول بفتر لأن هذا ينطبق على موصوف واحد. فلو أعيدت من وقيل ومن عبد الطاغوت لكان يتوهم أنه جماعة آخر وهم جماعة واحد. على هذه القراءة نقول عبد فعل الماضي والفاعل متبع نعم جوابا تقديره هو يعود على من؟ على الضمير في قوله لعنه. وفي هذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه. الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه مختلف، لأن الفاعل في صلة الموصول من الله من لعنه الله، والفاعل في هذا المعطوف من يعود على أله اللي هو مفعول، يعود على المفعول لا على الفاعل. واضح الكلام؟ طيب نعم نعم وصح على من نعم يجب على من. وقول القراءة الثانية وعبد وعبد تقرأ وعبد الطاغوت ولكنها تكون بكسر بالإضافة، وبالإضافة والطاغوت مضاف إليه عبد الطاغوت، وهي قيل انها اسم جمع لعبد وقيل انها مفرد. وعلى كل حال فالمراد بها عابد الطاغوت، عابد الطاغوت. ففيها الان قراءتان عبد الطاغوت، انا نسيت الضم. واما الطاغوت هذا الكسر بكل حال طاغوت هذا واحد ثاني، وعبد وعبد الطاغوت عبد فتح العين نعم وبضم الباء. اذا الفرق بين القراءتين في عبد الفتح متفق، فتح العين متفق، والباء مختلف، والدال متفق. فاذا الخلاف في الباء فقط، فهي على قراءة الفعل مفتوحة وعلى قراءة الاسم مضمون عبد الطاغوت. الطاغوت مختلفة على قراءتين، على قراءة الفعل في عدد تكون مفتوحة، وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة بالإضافة. نعم. وقوله عبدتا لا غلط، بس الخلاف في الباء فقط، إما بضمها أو فتحها. نعم بضم العين لا، هذه هي 170 في فيها ذكر فيها 24 قراءة تركيب عدد مع الطاغوت التركيب، لكن أكثر الشعب السبعيات منها هي هذه عبد الطاغوت أو عبد الطاغوت، هاتان سبعيتان والباقيات قراءة شاذة من السبع. طيب الطاغوت قلنا إنه ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو مطبوع أو مطاع، حتى طاعة الأمراء أو العلماء في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله تعتبر من عبادتهم. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذه الآية في سياق أصحاب الكهف. أصحاب الكهف قصتهم عجيبة كما قال الله تعالى أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وهم فتية آمنوا بالله وكانوا في بلاد الشرك فخرجوا من هذه البلاد إلى الله عز وجل، فيسر الله لهم غارا دخلوا فيه وناموا نومة طويلة بلغت 300 سنين وازدادوا 39 سنوات وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل ولا شرب ولا شيء أبدا، لا يحتاجون شيئا ابدا. ومن حكمة الله ان الله تعالى يقلبه ذات اليمين رحمه الله وذات الشمال لئلا يبقى الدم راكبا في احد الجانبين حتى يكون دائما يتقلب فيهم الدم. لما خرجوا بعثوا لاحدهم الى المدينه ليشتري له طعام. فلما قدموا النقود واذا النقود قد تهيئت واختلفت اخر الامر ان اهل المدينه طرأوا عليه فقالوا لا بد ان نبني على هؤلاء اي على قبورهم مسجدا. وقولها الذين غلبوا على امرهم من المراد بهم؟ الحكام في ذلك الوقت. قالوا سنتخذ على هؤلاء مسجدا. وبناء المساجد على القبور كما عرفتم من اسباب الشرك ووسائله. هذه الايات نرجع الان اليها لناخذ فوائدها. اولا من فوائد الايه الاولى ان من العجب ان يعطي الله الانسان نصيبا من العلم ثم يؤمن بالجبت والطاغوت. يعني قلنا ان الم ترى للتقرير والتعجب في الواقع للتقرير والتعجب. وهذا لا شك انه من العجب ان يؤتى الانسان علما ثم يؤمن بالجبت والطاغوت. ومن فوائد الايه ان العلم والعياذ بالله قد لا يعصم صاحبه من المعصيه. من ناخذه؟ لأن هؤلاء الذين أوصلوا بالمسجد آمنوا بالكفر. والذي يؤمن بالكفر يؤمن بالمعاصي لأنها دينه. ومن فوائد الآية وجوب إنكار الجبت والطاغوت. وهو واضح أن الله تعالى ساقه نساق العجب والذنب. فلا يجوز الإنكار بالجبت والطاغوت بل يجب إنكاره. ومن فوائد هذه الآية ما ساقها المؤلف من أجله أن من هذه الأمة يؤمن بالجد والطاغوت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتركبن ثمن من كان قبلكم. فإذا وجد في بني إسرائيل من يؤمن بالجد والطاغوت فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضا من يؤمن بالجد والطاغوت. أما الآية الثانية ففيها من الفوائد أولا تقرير الخصم بما لا يستطيع إنكاره. تقرير الخصم بما لا يستطيع إنكاره بمعنى أنك تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع أن ينكره. فإنهم يعرفون أن فيهم قوما غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم قردة وحنابلة يقولون بذلك. فإذا كانوا يقولون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين نقول أين محل الاستهزاء؟ الذين جهدت منهم هذه أو حلت عليهم هذه العقوبات أم الذين سلموا منهم؟ الجواب الذين حلت فيهم حق بالاستهزاء والعياذ بالله. فإذا من يستفاد منها تقرير الخصم بما لا يمكنه دفعه. ومن فوائد هذه الآية أيضا اختلاف الناس في المنزلة عند الله لقوله بشر من ذلك مثوبة عند الله. ولا شك أن الناس يختلفون في زيادة الإيمان ونقصانه وما ترتب عليه من الجزاء. ومن فوائد الآية سوء حال اليهود الذين حلت فيهم هذه العقوبات اللعن والغضب والمسح وعبادة الطاغوت. كل هذه والعياذ بالله من العقوبات التي هي من أسوأ ما يقوم من أعراض. ومن فوائد الآية إثبات أفعال الله الاختيارية أنه يفعل سبحانه وتعالى ما شاء لقوله لعنه الله فإن اللعنة من صفات الأفعال. ومنها إثبات الغضب لقوله وغضب عليه. ومنها إثبات القدرة وجعل منه القردة والخنازير. وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ الجواب لا، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمة نسخت لا يبقى لها نفس، أنه لا يبقى لها نفس. وعلى هذا فليس هذا الموجود في القردة والخنازير ليس هو بقية أولئك المنفوخين. ومن فوائد الآية أن العقوبات من جنس العمل. من أين تؤخذ؟ لأن هؤلاء الذين أُلِبوا قردة والقتلت أقرب ما يكون شبهًا بالإنسان، أُلِبوا بذلك إلى ذلك لأنه فعلوا فعلًا ظاهره الإباحة والحلم وهو محرم. ما هذا الفعل؟ أنهم اعتدوا في السبت، فإنه حرم عليهم الصيد يوم السبت، فكرهم الله عز وجل، وصار إذا جاء يوم السبت امتلأ البحر حيتان وظهرت الحيتان على سطح الماء، وفي غيره من الأيام تختفي هذه الحيتان ولا في شيء، فقال عليهم الأمر قال كيف نترك هذه الحيتان؟ ولكن ما يمكن نعمل أو نصار في يوم الجمعة، فماذا نصنع؟ قالوا اصنعوا شبكا، رعوا شبكا في الماء في يوم الجمعة ودعوه حتى تأتي الحيتان وتدخل في الشبك، وإذا كان يوم الأحد تأتون وتصطادونه، وتكون بذلك لم تصيدوا يوم السبت. هذه حيلة اشتهرها الحل، لكن معناها الوقوع في الإثم تماما. ولهذا قلبوا إلى حيوان يشبه الإنسان وليس بالإنسان، كانوا قردة والعياذ بالله، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهو يفيد أنه جزاء من جنس العمل، ويدل عليه صراحة قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه. ومن فائد الآية أن هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت لقوله وعبد الطاغوت، ولا شك أنهم إلى الآن يعبدون الطاغوت لأنهم عبدوا الشيطان وأطاعوه وعصوا الله ورسوله. في الآية أيضا نكتة نحوية ما ذكرناها، وهي عليه ومنه عبد الله سبحانه الله وعبد عليه وجعل منه مرسلة. الضمير في لعنه ألحب وعبد عليه مفرد، ومنه جمع مع أنه مرجع واحد وهو منه. وش الجواب؟ أنه روعية الإفراد اللفظ وروعية الجمع المعنى، وذلك أن من أنت الموصول صالحة للمفرد وغير المفرد. قال ابن مالك ومن وما وأل جمع تساوي ما ذكر، لما ذكر الأسماء الموصولة للمفرد والمثنى والجمع من مذكر ومؤنث، قال ومن وما وأل تساوي ما ذكر. إذن منه عاد على من باعتبار المعنى، ولعنه عبد عليه عاد إليها باعتبار اللفظ. نعم. ثم إنه قال من لعنه الله وعبد عليه وجعل منه، ولم يقل وجعلهم سرادكم سرد، لأن اللعن والغضب عام والعقوبة لقلبه من الأسلحة والخنازير خاص ليس شاملا لكل بني إسرائيل. استفادوا من الآية الثالثة، استفادوا من الآية الثالثة ما في ظل سياق هذه الآية من القصة العجيبة في أصحاب الكهف وما تضمنته من العواقب الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته. ومنها أن من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو في أصحاب القبور، لأن الذين غلبوا على أمرهم قالوا نبنى عليهم المساجد لأنهم صار عندهم محل الاحترام والإكرام فغلوا فيه، فأسباب بناء المساجد على القبور هي الغلو فيها. نستفيد منها أن الغلو في القبور وإن قل قد يؤدي إلى ما هو أكبر منه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث أكثر أكبر من المسجد، نرى أننا نرى من هذا القبر مصائر ويضعون أكبر
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أو أن بعض هذه الأمة يعني لا كل هذه الأمة، فإن كل هذه الأمة لا يمكن أن تعبد الأوثان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من حضرهم ولا من خالفهم. وقوله تعبد وفي النسخة يعبد، فأما يعبد فهو باعتبار المضاف، المضاف إليه أو المضاف المضاف مذكر، وأما تعبد فهو باعتبار المضاف إليه. قال ابن مالك في الألفية وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا، ومثلوا لذلك بقوله قطعت بعض أصابعي، التأنيث هنا من أجل أصابع لا من أجل بعض. وقول الثابت الأوثان، الأوثان جمع وثن، وكل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو صنم أو غير ذلك فإنه وثن. وقول تعبد الأوثان أي تتذلل لهذه العبادة، سواء كانت العبادة من باب الدعاء أو من باب العمل والتقرب، فالركوع والسجود هذا من باب التقرب بالعمل، والدعاء من باب التعبد بالدعاء، والدعاء عبادة كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن أتى إلى القبر وقال يا فلان يا ولي الله أو يا نبي الله وما أشبه ذلك أغثني أنقذني، فهذا شرك وعبادة. وكذلك من وقف خلف القبر فرفع له أو سجد فإن ذلك أيضا عبادة. قال وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر على الاستفهام للتقرير والتعجب، فإن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ينبغي أن يكونوا أبعد الناس عن الإيمان بالجبت والطاغوت. وقوله نصيبا النصيب الحد، ومعنى أوتوا أي وقوله من الكتاب أي من المنزل الكتاب المنزل، ولم يعطوا جميع الكتاب وإنما أوتوا نصيبا منه لأنهم حرموا بعضه بسبب معصيتهم. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت والطاغوت، الجبت قيل إنه السحر والطاغوت قيل إنه الشيطان، ويحتمل أن يراد بالجبت كل ما لا خير فيه، وبالطاغوت كل ما تجاوز الإنسان به حده من معبود أو مشبوع أو مطاع فلا يختص بالشيطان. والمعنى أن هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ما آمنوا بالله، آمنوا بما لا يفيدهم وبما تجاوزوا به حدهم من الأوثان وغيرها. وهذا الاستفهام المراد به تقرير مع التعجب والإنكار، مع التعجب والإنكار يعني أنه ينكر على هؤلاء الذين أعطاهم الله تعالى مسجدا من السؤال، ثم بعد ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون أخي الآية ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهؤلاء يدعون، فإن المشركين أرسلوا إليهم يسألونهم لقل أين أهدى نحن أم محمد، فقالوا أنتم أهدى أهدى من محمد، وهو أي اليهود صادقون أو كاذبون، نعم كاذبون غاية الكذب، وهم يعلمون ذلك أيضا، أي يعلمون أنهم كاذبون وأن الهدى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما وجه المناسبة في هذه الآية بالباب؟ وجه المناسبة ما تأتي إلا بعد ذكر الحديث وهو لتركبن زمن من كان قبلكم، فإذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بجبت والطاغوت، وأما من هذه الأمة من يرتكب سنة من كان قبله، وش يلزم من هذا؟ أن يكون في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، فتكون الآية مطابقة للترجمة، تكون الآية مطابقة للترجمة تماما. قال وقوله تعالى وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. الاستفهام هنا للتشويق أو للتقرير، يعني هل أخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من ذلك المشار إليه من؟ المشار إليه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإن اليهود يزعمون أنهم هم الذين على الحق، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليسوا على الحق، فقال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة. وقول مثوبة إعرابها إعراب تمييز لشر، لأن الشر اسم تفضيل، وما جاء مميزا لاسم التفضيل فإنه ينصب على التمييز. هل أشار إلى ذلك ابن مالك؟ تعجبا هذا مقتل تعجبا. نعم وبعد لي وشباسه إذا أغفتها هو أشار إليها لكن أنا نسيتها، أشار إليها لأن ما جاء بعد أفعل التفضيل نعم فإنه يكون منصوبا على التمييز. وقول مثوبة، المثوبة معناه المآل والعاقبة، من لعنه الله هؤلاء هم شر مثوبة، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعدل الطاغوت والعياذ بالله، وهؤلاء من؟ اليهود. هذا الوصف ينطبق على اليهود، إذن اليهود شر مثوبة عند الله من المؤمنين. والشاهد من هذا قوله وعبد الطاغوت، فإذا كانت اليهود من عبد الطاغوت وهذه الأمة ستركب سنة من كان قبلها، لازم من ذلك أن يوجد في هذه الأمة من يعبد الطاغوت. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليهم مسجدا. الجملة هنا لنتخذن مؤكدة بالقسم واللام ومن التوكيد، وغلبوا على أمره أي الذين لهم السلطة عليه وهم الأمراء والرؤساء. والقصة هنا أو الآية في قصة من أصحاب الكهف، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا أي على قبورهم، وهذه الأمة سوف تتخذ على القبور مساجد كما اتخذ من كان قبلها، بدليل الحديث الآتي في الصحيح عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعون سنن من كان قبلكم. لتتبعون اللام موطئة للقسم والنون للتوكيد، فالكلام إذا مؤكد بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر والله لتتبعون، والثاني اللام، والثالث النون. وقوله سنن فيها روايتان: سنن وسنن. أما سنن فإنها بضم السين جمع سنة وهي الطريقة، وأما سنن بالفتح فهي مفرد وليست جمعا وهي بمعنى الطريق، بمعنى الطريق. وفعل تأتي مفردة كثيرا مثل سنن جمعها أسنان، السبب جمع أسباب، فسنن هنا بمعنى طريق مفرد. وقول من كان قبلكم من الأمة، نركبنا سنن من كان قبلنا. وقول عليه الصلاة والسلام لتركبن، الخطاب لمفرد ولا جماعة؟ لجمع. ما قال لتركبن، لو قال لتركبن قال لمفرد، وما قال لتركبن ظن ما قدمني فهو لجماعة. وهذا هو الفرق بين التوكيد التي اتصلت بضمير الجمع او بالمفرد. وقالوا لتركبن سننا، لتتبعن ليس على ظاهره بل هو عام مخصوص، عام مخصوص، لأننا لو أخذنا بظاهره لكانت هذه الأمة كلها تتبع كما من كان قبلها، ولكننا نقول إنه عام مخصوص لأن في هذه الأمة من لا يتبع. وقد يقال إن الحديث على عمومه وأنه لا يلزم أن نتبع الأمم السابقة في جميع سننها وطرقها، فمن هذه الأمة من يتبعها في شيء، ومن الأمم يتبعها، وبعض الأمة يتبعها في شيء آخر، وحينئذ لا يقتضي أن تكون الأمة تخرج من الإسلام. وهذا أولى، هذا أولى من أن نقول إنه عام مخصوص وأن نبقي على عمومه، ونقول هذه الأمة كلها بمجموعها تتبع سنن من كان قبلها، لكن منهم من يأخذ بكذا، ومنهم من يأخذ بكذا، ومنهم من يأخذ بكذا. نعم. ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا من لا يخرج من الملة، فإن بعض الطرق لا يخرج من الملة، مثل أكل الصفر، أكل الربا، الحسد، البغي، الكذب، كل من سنة من كان قبله. ومع ذلك منه ما لا يخرج من الملة، عبادة الأوثان من سنة وهو مسلم من الأوثان، لفظ الجمع. السنن هي الطرائق وهي متنوعة، منها ما هو اعتداء في حق الخالق، ومنها ما هو اعتداء في حق المخلوق، كلها يجمعها هذا، اعتداء في حق الخالق أو في حق المخلوق. لنستعرض معكم شيئا من هذه السنن: عبادة القبور والصالحين موجودة في الأمم السابقين، موجود، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخره. وجدت في هذه الأمة، نعم وجدت في هذه الأمة. طيب، الغلو في الصالحين موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة. دعاء غير الله موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة. بناء المساجد على القبور موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة. وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة. اليهود قالوا يد الله مغلولة والعياذ بالله. نعم. وقالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله تعب من خلق السماوات والأرض. ووجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه. يوجد في هذه الأمة من وصفوه بالنقائص. يوجد في هذه الأمة من قالوا ليس له يد. ووجد في هذه الأمة من قالوا إنه لا يستطيع أن يفعل ما يريد، فلم يستوي على العرش ولم ينزل ولا ينزل إلى السماء ولا يتكلم. وجد من ينتسب إلى الملة الإسلامية ويقول بذلك. بل وجد في هذه الأمة من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا بائن عن العالم. أين يكون؟ لا شيء، يكون عدما. وجد في هذه الأمة من ينتسب إلى الإسلام. نعم. قال شيخ الإسلام: وهذا قول الأشاعرة. شوف الآن الأشعرية الذي بدأت الآن مع الأسف تنتشر في أوساطنا، هذا مذهبه أن الله سبحانه وتعالى ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا بائن عن العالم، ولا تدور الإشارة إليه، ولا يفعل ولا يرضى ولا يغضب ولا يحب إلى آخر. نعم. تعالى الله عن قوله. الحاصل أنه في مثل ما وصف الله سبحانه وتعالى في العيون عند الأمم السابقين، وصف أيضا في من ينتسب إلى هذه الأمم. قد نأتي إلى أكل السحت. وجد في الأمم السابقين من يأكل السحت أولا، ووجد في هذه الأمة من يأكل السحت. ما أكثر من يأكل الرشوة من هذه الأمة، أليس كذلك؟ وجد في الأمم السابقين من يأكل الربا، ووجد في هذه الأمة من يأكله. وجد في الأمم السابقين من يتحيل على محارم الله، ووجد في هذه الأمة من يتحيل على محارم الله. وجد في السابقين من يقيم الحدود على الضعفاء ويرفعها عن الشرفاء. ووجد في هذه الأمة ولا لا؟ وجد في هذه الأمة. كذلك أيضا وجد في السابقين من حرفوا كلام الله عن مواضعه لفظا ومعنى. ووجد في هذه الأمة من حرفوا أيضا. قيل اليهود: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. ماذا صنعوا؟ دخلوا على بكياتهم على جفر وقالوا حطة. ما قالوا حطة، ما قالوا احتفى عنا ذنوبنا، قالوا لا عطمناك والعياذ بالله، قالوا حطة. وجد في هذه الأمة من فعل كذلك. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقالوا هو الرحمن على العرش استوى. قال ابن القيم: إن اللام في أحكامه أيضا، فيقول إن الله أحل كذا وحرم كذا، والله تعالى لم يحله ولم يحرمه. وجد في الأمم السابقين من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ووجد في هذه الأمة وين لوجد هذه الأمة؟ ها؟ اي نعم وجد. تقول لبعض الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ويقول لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا. فإذا تأمنت كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجدته مطابقا للواقع لتتبعن ثمن من كان قبلكم. ولكن يبقى النظر، هل هذا الحديث للتحذير أو هذا الحديث للإقرار؟ لا شك أنه للتحذير، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا من أجل أن نقول أننا بنحسد، أننا بنأكل الربا، نحن بنعتدي على الخلق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هكذا، نبي نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. لو قال هكذا إنسان ماذا نقول له؟ نعم إيش نقول له؟ نقول هذا لا شك أنه للتحذير، ولهذا قال اليهود والنصارى قال فمن. ثم نقول لهم إن الرسول أيضا أخبر بأشياء ستقع، ومع ذلك أخبر، هل هي حرام بنص القرآن؟ أخبر بأن الإنسان يقضي أباه ويدني صديقه، وهذا جائز في القرآن ولا لا؟ لا. وبأن الإنسان يكرم زوجته ويعق أمه، وهذا ليس بجائز بنص القرآن. هو الأمهات وتقضي الأرحام، لكن هذا القصد منه إيش؟ التحذير من هذا العمل، تحذير من هذا العمل. والحاصل أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لها أصلا في الأمم السابقة، وجدت لها أصلا في الأمم السابقة. وجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين إن هؤلاء لضالون، ووجد في هذه الأمة من يقول إن هؤلاء لرجعيون، أليس كذلك؟ موجود. فالمثلة المعاصي لها أصل في الأمم على حسب ما سبق، ولكن من وفقه الله للهداية تشترع. قال النبي عليه الصلاة والسلام اتبعوا مثلنا من كان قبلكم. هل يدخل مناسبة الحديث الباب؟ واضح أنه لما عبدت الأمم الأصنام والأوثان فسيكون في هذه الأمة من يعبد الأصنام والأوثان. وقوله حذو القزة بالقزة، حذو بمعنى محاذية، وهي منصوبة على الحال، الحال من فاعل تتبعون، يعني حال كونكم محاذين لهم. حذو القزة بالقزة، ما هي القزة؟ القزة هي ريشة السهم، السهام له ريش لا بد أن تكون متساوية تماما، إذا لم تكن متساوية صار الرمي به مختلا، فلا بد أن تكون ريشه متساوية. وأنا ما عندي معرفة تامة للسهام لأن ما هي موجودة، نعرف ما هي الريشة التي توضع، لكن هم يقولون لابد أن تكون متساوية الريشتان وإلا اختل الرمي به. قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذه المتابعة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. الله أكبر، نسأل الله الحماية. لو دخلوا جحر ضب، وجحر الضب من أسفل الجحور، فإنكم تدخلونه، تدخلونه. لو دخلوا جحر أسد من باب أولى أن ندخله. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك على سبيل المبالغة، مثل قوله من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، ومن اقتطع دون ذلك كذلك، ومن اقتطع ذراعا من باب أولى. نعم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يجوز فيها وجهان، اليهود والنصارى على أنه مفعول لفعل محذوف، التقدير أفعن اليهود والنصارى، ويجوز الرد على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير أهم اليهود والنصارى، أهم اليهود والنصارى. وعلى كل تقدير فالجملة هنا إنشائية ولا خبرية؟ ما تقول يا حسين؟ إنشائية ولا خبرية؟ وش السبب؟ لا، ما تقول يا رشيد؟ إنشائية ولا خبرية؟ لماذا؟ ها؟ يعني معناها أنها استفهامية، والاستفهام تقدم لنا في باب البلاغة أنه من باب إيش؟ الإنشاء. فهي على تقدير همزة الاستفهام، يعني أهم اليهود والنصارى، أو أتاعن اليهود والنصارى، واليهود أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى. وسموا يهودا لماذا يا عبد الله؟ حق. طيب أو لأنهم هادوا إلى الله ورجعوا إليه بالتوبة من عبادة العجل. طيب أما النصارى فقيل إنها نسبة إلى بلد تسمى الناصرة، وقيل إنها من النصرة كما قال من أنصاري إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن هنا شعار اسم استفهام، والمراد به التقرير، المراد به التقرير. أي فمن أعني غير هؤلاء، أي أو فمن هم غير هؤلاء. نعم. إذن الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم بهذا الحديث كأنهم حفر في نفوسهم بعض الغرابة، بعض الغرابة، وقالوا هل هؤلاء الناس الذين قل ركعتين يا أخ يا ولد صلي ركعتين، صلي ركعتين بارك الله فيك. فلما سألوا قرر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم اليهود والنصارى. يستفاد من هذا الحديث ما أراد المؤلف في سياقه، وهو أن بعض هذه الأمة كملوا يعبد الأوثان، لأن ذلك من سنن من قبلنا، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنتبعه. ويستفاد أيضا من فحوى الكلام التحذير من متابعة من كان قبلنا في معصية الله، في معصية الله. ويستفاد من ذلك أيضا أنه ينبغي أن نعرف ما كان عليه من قبلنا لأجل أن نحذره، لأجل أن نحذره، لأننا ماذا يدرينا إذا عملنا بعمل ونحن لا ندري أنهم عليه ولا لا، إلا بأن نعلم. وغالب ما خالف به الحق من أن صدقنا غالب، والحمد لله موجود في القرآن وفي السنة، ما يحتاج إلى أن نلجأ إلى فلان وفلان في التاريخ، بل هو موجود في القرآن وفي السنة. ومنها أيضا استعظام هذا الأمر لدى الصحابة بقولهم اليهود والنصارى، فإن هذا الاستفهام للاستعظام، استعظام الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن جاءنا الهدى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة فإنه يكون أبعد من الحق. من النار. ها منين نخرج؟ نبي شيء بين. كلما طال امد الرساله بين الانسان وبين الزمن زمن الرساله كان اقرب الى المعاصي والفسوق. لا
قالوا لا تتبعون.
نعم
لأنه
أخبر
عن المستقبل ولم يكن على الحظ. ذكر اليهود والنصارى لأن قبل ذلك بعض المتبعة اليهود والنصارى أن الرسالة قبل.
من خصال من قبلنا أنه لما طال عليهم العمد قصد قلوب. قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا كتابا من قبل فطال عليهم العمد فقصد قلوبهم. فإذا إذا كان طول العمد من قبلنا سببا لقصر القلوب فإنه سيكون كذلك سببا لنا. ويشهد لهذا الحديث أو لهذا المعنى ما صح في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم حتى تلقوا ربكم. ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد أن الأمر كذلك. ولكن يجب أن نعرف يا أخواننا الفرق في الحكم بين الجملة والأفراد. فإنه لا يعني أن الزمن المتأخر لا يكون فيه أحد أبدا خيرا من أهل الزمن الذي قبله، ولكن الكلام على الجملة، الكلام على الجملة. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، وأن حديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح سندا ومتنا، المتن ليس في شذوذ والسند في البخاري، ولكنه لا نقيس الحكم في الأفراد. ولذلك يوجد في أتباع التابعين من هو خير من كثير من التابعين فلا تيأس، لا تقول إذا ما يمكن أن يوجد في زماننا هذا من يكون مثل من سبقه، لأننا نقول مثل هذا الحديث، نقول إن مثل هذا الحديث يعنى به أي شيء الجملة. وإذا شئتم أيضا أن يتضح الأمر فانظروا إلى جنس الرجال وجنس النساء أيهما خير؟ جنس الرجال، وللرجال عليهن درجة، لكن هل معنى ذلك أنه لا يوجد في النساء امرأة تكون خيرا من بعض الرجال؟ هل معنى ذلك أنه ما يوجد امرأة تكون خيرا من بعض الرجال؟ لا، بل يوجد في بعض النساء من هو خير من كثير من الرجال. فيجب علينا أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. لكن إذا أخذنا باعتبار مجموع القرن كله وجدنا أن ما بعدهم شر منه، فلا باعتبار القرن كله، لا باعتبار الأفراد، ولا باعتبار مكان دون مكان أيضا. قد يقوم مثلا في بعض الجهات يرتفع الناس من حسن إلى أحسن، كما لو نشأ فيهم علماء ونفع الله بهم إنهم يكونوا أحسن من الناس من سبقه، لكن الكلام على الجملة جملة القرن.
الصحابة
نعم
جملة
الصحابة ما حد يساويه في مسألة الصحبة، ولهذا إحنا مثلنا في أتباع التابعين وفي التابعين. لا أفراد الصحابة حتى أفراد الصحابة ما يمكن أحد يساويهم في الصحبة أبدا، مهما بلغ من الفضل من التابعين فإنه لن يدرك الصحبة. قال والمسلم والمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوالي الأرض فرأيت، زوى بمعنى إيش؟ جمع وضم، جمع له الأرض وضمها، فرأيت مشارقها ومغاربها. رأيته بعيني ولا بعلمي؟ بعلمية ولا عينية؟ رؤية عينية. رأيت مشارق الأرض ومغاربها، وليس ذلك على الله بعزيز، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. أن يزوي الأرض ويجمعها حتى يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما سيبلغ ملك أمته منها. وهل المراد هنا بالزوي أن الأرض زويت وجمعت، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قوي نظره حتى رأى البعيد؟ أيهما أقرب إلى ظاهر الله؟ ها؟ الأقرب الأول، أن الأرض هي التي حصل فيها التغير، وليس بصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن المراد بصر النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى أعطاه قوة حتى أبصر مشارق الأرض ومغاربها، ولكن الأول هو ظاهر اللفظ. ونحن إذا أردنا أن نقرب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن، صورة الكرة الأرضية مجموعة صورة، تشاهد الإنسان إيش؟ مشارق الأرض ومغاربها. فالله تعالى على كل شيء قدير أن يجمع الله له الأرض حتى تكون صغيرة يدركها في مشارقها ومغاربها. فإذا قال قائل هذا في الحقيقة إن حمل على الواقع فليس بموافق للواقع، لأنه لو حسرت الأرض بحيث تكون مدركة لبصر النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، أين يذهب الناس؟ الأرض فيها بحار، فيها جبال عظيمة، وفيها صحاري واسعة، وفيها آدميون، وفيها غير آدميين، قل لا كيف تصغر؟ نقول نحن في هذه الأمور الغيبية لا يجوز لنا أن نورد إيش؟ كيف ولنا نقول إن الله زواها وهو على كل شيء قدير، زواها حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم. والأمور الغيبية التي لا ندركها لا يجوز أن نورد عليها كيف، لأن قوة الله عز وجل أعظم من قوتنا وأعظم من أن نحيط بها. ولهذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هل يجوز أن نقول كيف يجري مجرى الدم؟ شون أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كيف يجري مجرى الدم؟ والله أعلم، هذه المسائل التي لا يمكن أن ندركها يجب علينا التسليم المحض لها. ولهذا نقول نحن في باب الأسماء والصفات ظاهرية أو كالظاهرية في باب الأحكام، يعني ما نأخذ إلا إيش؟ بالظاهر. وهذا ما اتفق عليه السنة والجماعة أنهم يأخذون بظاهرها، لكنهم يقولون بهذا الظاهر منزها عن التكييف والتمثيل، ولا يفهمونها على أنها تمثيل لصفات الله تعالى بصفات خلقه، طيب يقول زوال الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني أماكن الشرق منها وأماكن الغرب. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. إن أمتي أي الأمم، يعني أي ما المراد الأمة هنا؟ الإجابة ولا الدعوة؟ أمة الإجابة، أمة الإجابة التي أجابت للرسول عليه الصلاة والسلام وصدقته وآمنت به. سيبلغ ملكها ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم منها، وهذا هو الواقع. فإن ملك هذه الأمة اتسع من المشرق ومن المغرب اتساعا بالغا جدا، لكنه من الشمال والجنوب كان أقل بكثير. فالأمة الإسلامية وصلت إلى الشرق، إلى السند والهند وما وراء ذلك، ومن المغرب وصلت إلى ما وراء المحيط. نعم، وهذا يحقق رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. أعطيت الكنزين، من الذي أعطاه الله؟ من الذي أعطاه؟ الله. وقولها الكنزين الأحمر والأبيض هما الذهب والفضة، كنوز قيصر وكسرى. فالذهب عند قيصر والفضة عند كسرى، وكل منهما عنده ذهب وفضة، لكن الأغلب على كنوز قيصر الذهب، والأغلب على كنوز كسرى الفضة. وقول أعطيت، هل هو أعطيها صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد مماته؟ بعد مماته أعطيته، أعطيت ذلك أمته، لكن ما أعطي فهو كما أعطي، لأن امتداد ملك الأمة لا لأنها أمة عربية كما يقول هؤلاء السفهاء، إسلامية أخذت بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتتبعن
سنن من كان قبلكم.
فكما أن في هذه في الأمم السابقين من يعبد الأصنام، فإن في هذه الأمة من يعبد الأصنام. وسبق لنا أنه ما من عمل سيء عملته الأمم السابقة إلا وكان في هذه الأمة شيء منه، أليس كذلك؟ نعم. لهذا الحديث، فإذا قيل ما هي الحكمة من أنه تبتلى هذه الأمة بهذا الأمر وأن يكون فيها من كل مساوئ من سبقها؟ قلنا الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين، فإن الدين يعارض كل هذه الأخلاق، كل هذه الأخلاق. فإذا كان يعارضها دل هذا على أن كل نقص في الأمم السابقة فإن هذه الشريعة جاءت بتكميله. كيف ذلك؟ لأن الأشياء ما تتبين إلا بضدها، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. وهذه النكتة يجب أن يحافظ عليه المرء. وجوابها ما ذكرناه، جوابها ما ذكرناه. السؤال الآن، ما هي الحكمة في أن هذه الأمة تبتلى بمساوئ من قبلها؟ فيكون فيها مو في جميع الأمة، في مجموع الأمة من يعمل هذه المساوي. وأنها تحارب كل الأخلاق المنكرة والأعمال السيئة من جميع الأمم. نعم، لأن بردها تتبين الأشياء، فإن الشريعة جاءت في مقابل ذلك في الكمال والتمام. وسبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤال تعجب، من الأمم؟ فقال لم أسألوا هل هم اليهود والنصارى، قال فمن. وسبق لنا في حديث ثوبان أن الله سبحانه وتعالى زوى للنبي عليه الصلاة والسلام الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وقلنا إن في هذا الزوي أو في هذا الزي، يقول الزي ولا الزوي؟ طيب ما تقولون في طوى؟ في زوى؟ زي، هذا القياس. كيف نقال زي؟ وشوى شيئا ولا شويا؟ شويا هذه لغة العامة، يقال شيئا. نعم. طيب إذا نقول في هذا الزي آية من آيات الله وآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسبق هل هذا الزي حقيقي بمعنى أن الأرض جمعت، أو هذا على سبيل التصوير، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام زيد في نظره وبصره حتى أبصر جميع مشارق الأرض ومغاربها؟ فقلنا الأقرب أن الزي للأرض، وليس معناه أن بصر الرسول عليه الصلاة والسلام تد. نعم. ونحن نقول بهذا ولا نقول كيف وكيف، لأن هذا من أمور الغيب. وقوله سبق أيضا أن هذه الأمة سيبلغ ملكها ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنها ستسيطر على ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وسبق لنا أيضا أنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر كنز من؟ والأبيض. نعم. قال نبدأ الآن بالدرس الجديد. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام. هذا مما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ربه، ألا يهلك الأمة بسنة بعامة، هكذا في الأصل. وفي رواية في بعض النسخ ألا يهلكها بسنة عامة، والسنة بمعنى الجد والقحط، والجد والقحط يهلك ويدمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وقال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. فقوله بسنة أي بجد وقحط، وعامة أي عموما تعمه. هذه دعوة. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. لا يسلط عليهم عدوا، والعدو ضد الولي، وهو المعادي المبغض الحاقد، وعدو المسلمين هم الكفار. ولهذا قال من سوى أنفسهم. نعم. فيستبيح بيضتهم. إيش معنى يستبيح؟ أي يستحل. والبيضة ما يجعل على الرأس وقاية من السهام، والمراد يظهر عليهم ويغلبهم، يظهر عليهم ويغلبهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. إني إذا قضيت يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قوله تعالى إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، اعلم أن قضاء الله نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الشرعي قد يرد، قد يرد. من يرده؟ الكفار يردوا الكفار ولا يقبلونه. والقضاء الكوني لا يرد، قضاء الكوني لا يرد ولا بد أن ينفذ. وكلا القضاءين قضاء بالحق، وقد جمعهما قوله تعالى والله يقضي بالحق، يقضي بالحق. مثال القضاء الشرعي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا القضاء يا جماعة الشرعي، لأنه لو كان كونيا لكان كل الناس لا يعبدون إلا الله، لكنه قضاء شرعي. وقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا قضاء كون، لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد لكنه يقضي به كونا وإن كان يكرهه سبحانه وتعالى، فإن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين. وعلى هذا فقوله تعالى هنا في الحديث القدسي إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، المراد الكون، ما حد يستطيع أن يرده مهما كان من الكفر والفسوق والفجور، فإنه لا يستطيع أن يرد قضاء الله. ولهذا تجدون قضاء الله نافذا على أكبر الناس عتوا واستكبارا، نفذ على فرعون وأغرق في الماء الذي كان يفتخر به، ونفذ على طواغيت بني آدم فأهلكهم الله ودمرهم. إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وفي هذا من تمام سلطان الله عز وجل وكمال ربوبيته ما هو ظاهر، لأنه ما من ملك سوى الله عز وجل إلا يمكن أن يرد، أن يرد ما قضى به، إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكمال سلطانه وتمام ربوبيته سبحانه وتعالى. واعلم أن قضاء الله كمشيئته مقرون بالحكمة، مقرون بالحكمة، فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضيه، كما لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضيه. وتدبر قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يتبين لك أنه لا يشاء شيئا إلا عن علم وحكمة سبحانه وتعالى، ليس لمجرد المشيئة، خلافا لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وغيره وقال إن الله لا حكمة له وإنما يفعل الأشياء لمجرد مشيئة، فجعلوا على زعمهم، جعلوا المخلوقين أكمل تصرف من الله، لأن كل عاقل يا أحمد وش اللي قبله؟ لا اللي أنكروا، وقلنا أن قولهم يستلزم يستلزم أن من المخلوقين من هو أكمل تصرف من الله عز وجل، لأن كل عاقل من المخلوقين ما يتصرف إلا بحكمة، ولهذا الذي يتصرف بسبب ما لا يصنع به يحشر عليه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنحن نقول إن الله جل وعلا لا يفعل شيئا ولا يحكم بشيء إلا لحكمة، ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علما؟ لا، لأننا أقصر من أن نحيط علما بكل حكم الله عز وجل. صحيح أن بعض الأشياء نعرف حكمتها، نعرف حكمتها، ولكن كثيرا من الأشياء لا نعرفها، تعجز العقول عن إدراكها. قال إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم
كله
أن نحيط بها؟ لا ما نحيط بكل الحكم، لكن نعرفها ومنها ما لا نعرفه إطلاقا. ولا ما نحيط أن نحيط بكل الحكم؟ صحيح.
يعني
إذا واضح ندرك إن هذا إن هذا إن هذا الحكمة منه، ولكن ليس معنى ذلك إنما أدركه من إنما أدركناه من الحكمة فهو كل الحكم. قد يكون هناك حكم أخرى ما ندري عنها أيضا، لكن حنا حسب ما يبدو لنا من بعض الأشياء. وقوله إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، المقصود من هذه الجملة قبل أن يبين الله عز وجل ما قال نبيه، المقصود من ذلك هو بيان أن من الأشياء التي سألها الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يعطاه. قد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولا يعطى إياه. لماذا؟ لأن الله قضى بعلمه وحكمته كذا، ولا يمكن أن يرد ما قضاه الله عز وجل. فهذا هو الفائدة من تقديم هذه الجملة، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم.
لا
ما نخل منه، قد يكون الدعاء سببا للقضاء، يعني قد يتوقف القضاء على دعائك. بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له أسباب، دخول الجنة ما يمكن إلا بسبب. يترتب دخول الجنة ويتوقف على العمل الصالح، فلا بد من عمل صالح. كذلك حصول المطلوب قد يكون الله عز وجل منعه حتى تسأل، لكن من الأشياء ما لا تقتضي الحكمة وجوده، فحينئذ يجاز الداعي بما هو أكمل، ولا يؤخر له ويدخر عند الله عز وجل، ولا يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. هنا
مرض أو
حاجة
يدعو الله يشفيه.
أين؟
يعني
هذا يؤخر إذا ما ربما إذا لم يجب، إذا كان الدعاء كامة فيه شروط القبول ولا شفي، فإن نجزم لأنه ادخر له. قال وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. ها؟ في نسختان صحيح، ألا أهلكهم بسنة بعامة، هذه واحدة. وثانيا وألا أسلط عليهم عدوا من أنفسهم من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون قيد. هذه الإجابة قيدت حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويفتي بعضهم بعضا. فإذا وقع ذلك منهم فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فكان إجابة الرسول إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بدون استثناء، وفي الجملة الثانية باستثناء حتى يكون بعضهم. وهذا هو الحكمة من تقديم الجملة الأولى، وهي إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فصارت إجابة الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في الجملة الثانية مقيدة. هذه من نعمة الله عز وجل أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعامة أبدا. كل من يدين بدين الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لن يهلك، وإن هلك قوم في جهة بسنة فإنه لا يهلك الآخرون. أما الجملة الثانية فيقول إنه لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم إلا إذا صار بعضهم يقتل بعضا ويسقي بعضهم بعضا، وهذا وقع كما أجاب الله عز وجل. فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة عونا على الحق فرعونا في الحق ضد الباطل، كانوا أمة مهيبة ما أحد يجرؤ على أن يتسلط عليها، ولما تفرقت وصار بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا سلط عليهم عدو من أنفسهم من سوى أنفسهم. وأعظم من سلط فيما أعلم التتار، فإن التتار سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له. ماذا صنعوا؟ قتلوا الخليفة، ويقال إنهم قتلوا في بغداد وحدها في يوم واحد أكثر من 500 عالم، وهذا سلم عظيم في الإسلام. والكتب الإسلامية وضعوها في دجلة والعياذ بالله، وجعلوها جسرا يطؤونه بأقدامه ويفسدها الماء لأنها تفسد المداد الذي ينحى. وكانوا يأتون إلى الحوامل والعياذ بالله ويبقرون بطنها ويخرجون أولادها يتحركون أمامها فيقتلونها وهي حية تشاهد ثم تموت. وكان الواحد منهم يقول ابن العزيز في النهاية يقول: إني كنت مضى علي حين وأنا أقدم رجلا وأخر أخرى، هل أذكر هذا التاريخ الأسود المظلم؟ وما قال أسود المظلم، لكن أنا أقول هذا المفزع العظيم أو لا أذكره، ثم بدا لي أن أذكره حفظا للتاريخ فذكره. لكن كان يقول: إن المسلمين أصيبوا بذل عظيم، حتى إن الواحد من التتر يدخل الزقاق السكة الضيقة الصغيرة ويقول لأهل البيوت اخرجوا، ثم يقول ضعوا حجرا، ثم يقول لواحد اجعل رأسك على هذا الحجر، ويقول لأخيه اضربه بالحجر، فيرد رأسه بين الحجرين. وذاك الرجل يتفرج التتري، وهذا أمر عظيم من الله عز وجل تسليط، لأنهم كانوا يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وفي هذا دليل على تحريم القتال بين المسلمين وإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وأنه يجب أن يكون أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم. طيب إذن ما هو الشاهد في هذا الحديث في الترجمة؟ ها؟ وش وجه الشاهد؟ ورأى البرقاني في صحيح وزاد: وإننا أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما يخاف على الأمة إلا الأئمة المضلين. الأئمة جمع إمام، والإمام قد يكون إماما في الخير وقد يكون إماما في الشر. قال الله تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال تعالى في أئمة الخير: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي هذا الحديث من النوع الأول والثاني. الأول: الأئمة المضلين الذين يوقعون الناس في الضلال. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إن هذا أعظم ما يخاف على الأمة، أن يوجد أئمة مضلون، وهذا الذي أضل الناس الأئمة المضلون والعياذ بالله يكون رجلا إماما فيتبع كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن كانوا أئمة لكنهم يضلون الناس والعياذ بالله. فحصل تفرق الأمة بسبب هؤلاء الأئمة، أئمة الشر والفساد نسأل الله العافية. وقوله عليه الصلاة والسلام الأئمة المضلين يراد به أئمة الذين يقودون الناس بالشر، والأئمة الذين يقودون الناس بالطهر والسلطان، فيشمل الحكام الفاسدين